السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، يعني سعداء جدا باللقاء ده، وسعداء جدا بهذه الليلة اللي بنلتقي فيها تحت شعار كلام من القلب. كلام من القلب يعني بإذن الله سبحانه وتعالى أنا وأخي الحبيب حبيب قلبي الشيخ أحمد جلال، يعني بنلتقي معاكم يا شباب عشان بإذن الله سبحانه وتعالى نتكلم مع بعض في حوار كلام من القلب إن شاء الله. بإذن الله هنبدأ نتكلم مع بعض شوية ونتحاور مع بعض شوية، وبعد كده نبدأ نسمع المشاكل بتاعتكم. تبعتوا لنا بقى أونلاين المشاكل بتاعتكم، وإن شاء الله بإذن الله نرد مع بعض عليها. إزيك الشيخ؟
الحمد لله. والله في نعمة. الله يحفظك.
ربنا يحفظك ويبارك فيك.
الله يحفظك.
منورنا.
ده نورك.
الله يحفظك. ربنا يبارك فيك.
الله يبارك فيك.
كنت عايز تعزمني على إيه قبل الحلقة؟
كل نفسك فيه دكتور حازم.
الأحمران ولا الأسودان؟
الأحمران طبعا.
الأحمران اللي جمبري وكابوريا؟
طبعا.
انت
طول يا دكتور حازم،
ربنا يحفظك حبيبنا الغالي ويسددك ويفتح على ايدك يا رب، وكل اخواننا الدعاء يا رب، ربنا يحفظك. يعني كلام من القلب، يعني رايك كده هنكلم شبابنا الجميل ده، هم اللي معانا الوقت على النت على موقع الطريق لله، رايك كده هنتكلم معهم عن ايه الوقت؟
يعني اولا بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، مما لا شك فيه ان اغلب ما يتعلق بالشباب اليوم واكثر مشكله بتقابلهم النهارده هو ما يتعلق بقضيه الذنوب والمعاصي. كنت لسه قاعد مع مجموعة من الشباب ما بين المغرب والعشاء، كان عندي معهم درس، فجايين بيكلموني بيقولوا لي احنا عايزين، بسألهم على الجامعة وأحوال الجامعة وأخبار الجامعة، فقالوا لي والله العظيم يا شيخ أحمد احنا عايزين الإسلام يخش الجامعة. والله يا دكتور حازم بالنص كده قالوا لي احنا عايزين الإسلام يخش الجامعة. فقلت لهم الإسلام مش الدعوة تخش الجامعة؟ قال لي لا والله احنا عايزين الإسلام يخش الجامعة من الذنوب والمعاصي. قالوا لي الناس هناك مصين، نص منهمك في ذنوب ومعاصي وبيجاهر بمعاصيه والفساد اللي بيعمله،
نص منهمك في دراسته،
ونص منهمك في دراسته برضه له ذنوب ومعاصي وبيعملها، عايز يتوب منها، عايز يرجع عنها وما هوش عارف. فانا نفسي النهارده ان احنا نتكلم على منهج ازاي يتعامل الاخ المسلم او الاخ الملتزم مع ذنوبه ومعاصيه، ولن نجد افضل ابدا من رسم منهج ازاي يخرج من الذنوب والمعاصي من المنهج اللي النبي صلى الله عليه وسلم وضعه من خلال قصة حديث قاتل مئة نفس.
ما شاء الله، يعني حديث قاتل مئة نفس موسوعة في فن التوبة، موسوعة في فقه التوبة.
قاتل المئة نفس القصة بتاعته هي عبارة عن مجموعة من الأنوار على طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى. كل كلمة في هذا الحديث هي عبارة عن عمود نور كده بينور لنا طريقنا لربنا سبحانه وتعالى. موسوعة للتعامل مع الذنوب، موسوعة في التعامل مع التوبة، موسوعة في كيفية الرجوع إلى الله عز وجل، موسوعات لا حصر لها داخل هذا الحديث. فلو قدرنا إن شاء الله بإذن الله إذا ربنا عز وجل بارك لنا في الوقت ونقدر ناخد منه لقطات سريعة كده وأنوار سريعة، ده يبقى فتح
من ربنا سبحانه وتعالى. يعني قبل ما ندخل في حوار مفتوح مع شبابنا وبناتنا ربنا يبارك فيهم، إخواننا وأخواتنا ربنا يحفظهم ويبارك فيهم، قبل ما ندخل في الحوار معهم على النت مباشرة بإذن الله ونرد على مشاكلهم ونفتح قلبنا ليهم ويفتحوا قلبنا قلبهم لينا، نبدأ كده إيه يعني، يعني نتكلم عن إضاءات حديث قاتل الماء. يعني تبدأ كده بإذن الله.
أنا شايف أول إضاءة أتكلم فيها النهاردة مع حضرتك، أول إضاءة مهمة جدا هي مسألة الإحباط، قضية الإحباط اللي أصاب كتير جدا 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 من الشباب الملتزم وغير الملتزم. الشباب الملتزم اللي بيشعر من داخله كده بصراع داخلي إنه عايز يبقى كويس وطاعة وعبادة وقرب من الله سبحانه وتعالى، هو فعلا شاطر في دي، ولكن للأسف هو عنده ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة زي ما النبي قال لنا. وحال كتير جدا من الشباب التاني اللي مش ملتزم اللي برضه عنده ذنوب وعنده معاصي وحاسس بكمية إحباط، له قادر يرجع ولا قادر يتوب، وحاسس إن الدنيا بالنسبة له سودة خالص، وبالتالي هو مش عارف يتوب ولا عارف يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. كل اللي أنا عايز أقول عليه إن أول خطوة لينا إذا فعلا كنا عايزين نغير من حياتنا كلها علشان نتحرك من إرادة التغيير لإدارة التغيير، أتحول من أن أنا عايز أكون إنسان كويس بس إلى أن أنا أدير التغيير بتاعي، أول حاجة متعلقة أو أول إضاءة في الحديث ده قضية الإحباط. علشان أوضح لحضرتك الصورة إزاي الحالة النفسية بالنسبة للعاصي ممكن يا إما توديه أسفل سافلين أو ترفعه أعلى عليين، شوف حضرتك ردود الأفعال اللي خرجت من قاتل المائة نفس مع العابد لما راح له بيقول له أنا عايز أتغير، عايز أتوب، عايز أرجع إلى الله، هل لي من توبة؟ لما قال له لا، إيه اللي حصل دكتور حازم؟
قتله،
جاب المية،
زاد في الإثم والمعصية.
لا، هنقول بقى بمعنى تاني، هو رجع للذنب بتاعه تاني. الجزئية دي يا دكتور حازم عاملة بالضبط زي إيه؟ واحد مدمن المواقع إباحية والعياذ بالله، وهو سبحان الله كل ما يجي يرجع يقول لا ما فيش رجوع اصلا، انا مش هقدر، انا مش هعرف، اصل كذا. حاله الاحباط اللي جواه دي بتخليه يرجع للذنب تاني. طب تعالى حضرتك نشوف رد فعل تاني. اول ما العالم قام قايل له دكتور حازم لا لا، ومين ده اللي يقدر يقفل باب التوبه في وجهك؟ بل توب الى الله وابواب التوبه مفتوحه وابواب الرجاء مفتوحه، ارجع لربنا عز وجل، كانت النتيجه. فالتفت الرجل بقلبه ورايح بالفعل علشان يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. حالة الإحباط، عايز أقول للشباب النهاردة آيتين مهمين جدا معنا في جزئية دكتور حازم. الآية الأولانية قال الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. حضرتك يا دكتور حازم لما ربنا يقول قل يا عبادي، مين دول؟ أظن أن عبادي دول بقى أصحاب طاعة وعبادة وإيمان، ده ربنا نسبهم لنفسه؟ أبدا والله، بل اللي يرجع لأقوال أهل التفسير في قوله قل يا عبادي هيجد أن الآية بتدور أن هي نزلة في واحد من ثلاثة أو في الثلاثة. إما أن تكون نزلة كما يقول ابن عباس رضي الله عنه كما في الصحيحين، جاء أقوام من أهل الشرك، أدي كفرة، أدي مصيبة، إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن زنينا فأسرفنا وقتلنا فأسرفنا وشربنا الخمر فأسرفنا. ده كوارث، أربع كوارث وقعوا فيها. وإن دينك هذا لحسن لو أخبرتنا أن لمن صنعنا كفارة. احنا عايزين نأسلم، بس نأسلم ازاي واحنا عندنا الكوارث دي كلها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا الإجابة ما جاتش من النبي، الإجابة جات من ربنا سبحانه وتعالى علشان يشيل حالة الإحباط الموجودة عند الناس دي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، نزل الدول، نزل الدول. القول الثاني من أقوال أهل التفسير، وده قول ابن عباس وقول العطاء، إن الآية دي نزل في وحشي ابن حرب قاتل حمزة. حضرتك متخيل وحشي اللي قتل سيد الشهداء، ربنا بيقول له قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. رسول الله لما قابل وحشي بن حرب عمل معاه إيه؟ أعرض النبي عنه، وربنا بيقول له قل يا عبادي ما تقنطش، ما تيأسش، اوعى في يوم من الأيام الإحباط يدب في قلبك. القول الثالث إن الآية دي نزلت في مين؟ نزلت في ناس عرفوا النبي، حبوا النبي، أسلموا ودخلوا في الإسلام، عايشوا النبي وانصهروا في بوتقة دار الأرقم بن أبي الأرقم، ومع ذلك ارتدوا. يقول عمر رضي الله عنه انه وعد هشام بن العاص وربيع بن ابي عياش ان هم يخرجوا للهجره سوا، واتفقوا ان في الوقت الفلاني كلنا هنتحرك على المدينه، لو حد ما جاش في الوقت ده يبقى اتحبس، اهله عرفوا فحبسوه. فحبس هشام بن العاص، هشام بن العاص حبس. خرج عمر بن الخطاب وربيع بن ابي عياش، في الطريق ابو جهل، وكان اخو ربيع بن ابي عياش من الام، خرج له ابو جهل وخده ورجعوا المدينه مره لمكه وفتنوه فافتتن. فلما وصل الخبر للمدينة إن ربيع بن أبي عياش ارتد وإن هشام بن العاص ارتد، قالوا هؤلاء ليس لهم توبة، أقوام عرفوا الله وآمنوا برسوله ويرتدوا بعد كده بعد ما عرفوا الحق، حادوا عنه، ما لهمش توبة، وينزل العتاب من ربنا عز وجل. أنتوا ما ينفعش تقولوا كده أصلا، الرسائل السلبية اللي أنتوا بتقولوها دي ما يصحش أصلا تخرج منكم. ونزلت هذه الآية فكتبها عمر لأخيه، ودي حاجة هنقف معاها دلوقتي مع نهاية الحلقة. عمر كتب لهشام بن العاص رسالة قال له ربنا بيقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ارتد هشام بن العاص، خد الآية وبيقول كل يوم الصبح كنت أروح أطلع على رؤوس الجبال أقرأ الآية اللي بعتها لي عمر، هو عمر ماذا يقصد بها؟ حتى في ليلة أخذت أدعو الله سبحانه وتعالى أن يفهمني رسالة عمر، فعلمت أن هذه الآية نزلت فيها وفي أصحابي ممن فتنوا في دينهم فافتتنوا. في ساعتها لما الدنيا اتفتحت، لما تخيل هشام بن العاص لو لم تأتيه هذه الرسالة اللي نقول له يا هشام الدنيا لسه مفتوحة رضي الله عنه، الدنيا لسه قدامك مفتوحة، وسبحان الله يعود هشام بن العاص بعد ما فهم الرسالة، بعد ما الدنيا اتفتحت، بعد ما تخلى عن حالة الإحباط اللي عنده، ويطلع للمدينة ويهاجر ويحسن إسلامه ويموت رضي الله عنه شهيدا يوم اليرموك.
الله
أكبر. بإيه؟ إن شال حالة الإحباط، عمر شال عنه حالة الإحباط. إحنا محتاجين النهاردة دكتور حازم نوصل لشبابنا ولولادنا ولبناتنا إن أوعى في يوم من الأيام تحبط، الطريق إلى الله سبحانه وتعالى مفتوح، الطريق إلى الله سبحانه وتعالى مفتوح، مهما كانت ذنوبنا ومهما كانت معصينا نتوب. حديث أبي طويل شطم الممدود رضي الله عنه لما جاء للنبي وهو ده حاله زي حال كتير منا. أنا واحد منهم لما يكون عندي ذنوب كتير قوي ومعاصي كتير وعندي كبائر ومبقات أنا واقع فيها، واجي ليك يا دكتور حازم أتوب بين إيديك، بس مكسوف أقولك أن صاحب المشكلة هو أنا. أقولك يا دكتور حازم، هو لو واحد في يوم من الأيام عمل الذنوب كلها ولم يترك صغيرة وكبيرة إلا أتاها، هو ليه توبة؟ ده اللي قاله أبو طويل للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم فهم أنه صاحب السؤال، لأن الكلام طالع من واحد مجروح من ذنوبه ومعاصيه. فالنبي قال له أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال تصنع الحسنات وتترك السيئات، يجعل الله عز وجل سيئاتك حسنات. ساعتها من شدة فرحته لما لقى حد فتح له الباب، كانت النتيجة أم قايل له وغدراتي وفجراتي، وقع بلسانه قال له وغدراتي وفجراتي، قال وغدراتك وفجراتك. فولى الرجل ولا زال يكبر الله أكبر الله أكبر، ولا زال يكبر حتى تبارى. إحنا محتاجين نفتح الباب للناس بهذه الصورة، محتاجين الدعاء إلى الله عز وجل يفتحوا الباب للناس بهذه الصورة. الأمر الثاني، ومحتاجين كل واحد منا يفتح لنفسه الباب، ما يقفلش الباب. ننسى شوية الرسائل السلبية، صعب، أنا كده كده ضايع، أنا فيش توبة، مليش رجوع، أنا لن يتقبل الله عز وجل. لا لا، الله تقبل اللي قتل 100 نفس، تقبل وحشي بن حرب اللي قتل حمزة، وتقبل الناس اللي أشركت وزنت وأسرفت وقتلت وأسرفت والعياذ بالله فعلت كل الموبقات قبل أبي طويل شطب الممدود، قبل عمر، عمر بن الخطاب اللي ياما صنع في الصحابة قبله الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقبل، ولكن احنا محتاجين مع أول نور من أوراق حديث قاتل 100 نفس افتحوا الباب وما تقفلوش الباب.
ما شاء الله، اقبلنا يا رب. يعني معنى عظيم قوي، هي قصة قاتل 100 إخواني أخواتنا مليانة فعلا معاني في الأمل. يعني إن النوعية دي التوب، ما حدش يتخيل النوعية دي التوب أصلا. يعني واحد قتل قتله، واحد قتل 100 نفس، واللي قتل ده يقينا زنى، يقينا سرق، لأن القتل ده أشد حاجة على نفس الإنسانية، إن واحد يذبح واحد، إن واحد يسفك دم واحد. فاللي قتل ده يقينا عمل كل المبقات، واللي قتل 100 نفس ده يقينا ما قتلهمش مرة واحدة، ده بالتأكيد قتلهم على مدى سنين طويلة جدا. يعني الراجل ده عاش سنين طويلة جدا بيقتل، عاش سنين طويلة بيرتكب كل الكبائر والمبقات. الراجل ده عاش في مجتمع قتل 100 نفس والمجتمع ما قالوش غلط، والمجتمع موقفوش، والمجتمع ما حكموش، والمجتمع ما قبضش عليه. يبقى معناه ان هو عايش في مجتمع اصلا فساد كامل وشامل، ومع هذا حينما عاد الى الله قبله الله، وحينما طرق باب الرحمه فتح الله له الامل ان ربنا هيقبل اي حد مننا مهما عمل، والامل ان اي انسان مهما كان بعيد عن ربنا، لما نشوف الشباب يا شباب، لما نشوف الناس بعيد عن ربنا، لما نبقى احنا قاعدين الوقت على النت وقاعدين نتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى، واحنا عارفين ان في 1,000,000 شاب وفتاة الان على النت، مش قاعدين على المواقع الاسلامية، قاعدين على مواقع الكليبات وعلى مواقع الانمي وعلى مواقع يعني المواقع السيئة وقاعدين، يبقى عندنا امل ان كل دول يتغيروا، ان كل دول يرجعوا. الامل لما بيتفتح في قلب الانسان بيقدر انه يعمل اي حاجة. عشان كده قاتل 100 لما تاب توبة صح، قبل ان هو يتوب توبة صح، يعني قبل الكلمتين اللي ما فيش حد راضي يقبله. يعني العالم قال له اترك ارضك فانها ارض سوء، اترك يعني اترك، دي ما فيش حد راضي يسيب. يعني النهارده كنت قاعد افكر كده، يعني كنت بجهز كده في درس صغير اسمه مش قادر اسيبها دي السيجاره ممكن، مش قادر اسيبها دي البنت اللي بيحبها ممكن، مش قادر اسيبها دي شلته الشله اللي ماشي معاها ممكن، مش قادر اسيبها دي القهوه اللي بيقعد عليها كل ليله ممكن، مش قادر اسيبها دي المعصيه اللي هو غرس فيها ومش قادر يتخيل الحياه من غيرها ممكن، مش قادر اسيبها دي بقت حاله، يعني بقت حاله. اترك، اول كلمه قالها له سيب، الكلمه اللي كل الشباب بيهربوا منها، الكلمه اللي كله مش عايز يسمع دروس الدين عشان ما يتقلوش، دي اول كلمه العالم قالها له واقبلها. والكلمة الثانية وانطلق إلى أرض كذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبدوا الله معهم، انطلق دي برضو الكلمة الناس مش عايز اسمعها. الناس عايزة الدين الصرنسي، الدين اللي مش هتعب فيه، الدين اللي مش هأوجد نفسي فيه. ما تقوليش ابقى طلقة، انطلق يعني خليك طلقة، انطلق يعني ادخل زي السهم المنطلق إلى الله سبحانه وتعالى. يعني كل العزيمة الجبارة اللي كانت عندك وانت بتعصي ربنا السنين الطويلة ديت، خليها تبقى عندك وانت منطلق إلى الله. اترك وانطلق، كلمتين ما فيش حد راضي يقبلهم، لا العصارة راضين يقبلوا اترك، ولا الملتزمين الوقت راضين يقبلوا انطلق. والراجل ده هو قبل الكلمتين ودخل دخل صح، دخل توبة صح، يعني بدأ بداية في علاقته بالله سبحانه وتعالى علاقة صح. فيعني يعني 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 عايزين محتاجين فعلا نسلط الأضواء على إضاءات قصة قاتل المئة. يعني وانا محتاج اقف تاني مع برضو مع قضية انه دخل دخله صح، ولكن عايزين نسمعك تاني.
ربنا يحفظك
حبيب قلبنا الغالي.
اول كلمة قالها له العالم، قال له ومن يحجب توبة الله عنك. فتح له باب الامل،
الله
ما ادالهوش رسالة سلبية.
الله قال له يعني الوقت في الوقت اللي المعصية مالية المجتمع، يعني يبقى يجب ان احنا نتعامل برحمة مع الناس.
بص يا دكتور حازم، عبد الله بن حمار ده كان صحابي كثيرا ما يؤتى به للنبي صلى الله عليه وسلم فيقيم عليه الحد. لك أن تتخيل يا دكتور حازم أنه هو بيقام عليه الحد، خالد يشتمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. يعني إيه لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم؟ هي الكلمة اللي اتقالت أخزاك الله ما أكثر ما يؤتى بك للنبي صلى الله عليه وسلم. الحتة دي الإضاءة ده هي اللي فهمها النبي صلى الله عليه وسلم، هي في حديث قاتل المائة نفس ليست لك توبة. اداله الرسالة السلبية، انت مش نافع، انت كده كده اصلا ضايع،
لا يمكن ادخل الجنة.
لما تقفل الباب، لما تقفل الباب قتل تاني، رجع في الذنب تاني. علشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيبقى حريص جدا غاية الحرص ان الباب ده ما ينفعش حد يقف عليه، باب انه يقفل باب توبة التوبة او باب رحمة ربنا عز وجل او يقفل باب الامل قدام الناس، لا ما ينفعش. عبد الله بن سعود
يعني لو شدينا على الناس معناه ان هم هيزيدوا في اللي هم بيعملوه.
بالضبط. سيدنا عبد الله بن عباس في يوم من الايام، او عبد الله بن سعود، كان بيقول لا تنظر الى العاصي لمعصيته فتزدريه. انت لو في يوم من الايام بصيت للعاصي بالمعصيه او وزنت العاصي بالمعصيه اللي بيعملها انت هتزدريه، ولكن انظر الى مآله فترحمه. بص يا سيدي لمآله فخده وطبطب عليه واحدة واحدة، وافتح له باب الأمل، وافتح له باب الرجاء، هتلاقي ربنا أكرمك. أرجى آية في كتاب الله كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلى الله. كان جابر بن زيد يقول زنى القوم ورب الكعبة، والذين إذا فعلوا فاحشة، فكان يقسم إن الناس دي وقعوا في الفاحشة والعياذ بالله، ومع ذلك ربنا بيقول ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلى الله. فتح باب الأمل. رجل من زمن النبي صلى الله عليه وسلم يصيب من امرأة قبلة في الطريق ويندم ويتضايق ويزعل ويروح للنبي صلى الله عليه وسلم. تخيل لو النبي صلى الله عليه وسلم تعامل معاه بصورة ان الباب اتقفل في وشك وما فيش امل للرجوع اصلا، هتكون النتيجة ايه؟ هتكون النتيجة انه هيرجع وهيكمل ذنوب ومعاصي. انما النبي صلى الله عليه وسلم قال له هل صليت معنا؟ قال بلى يا رسول الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل يقول ان الحسنات يذهبن السيئات. الراجل من شدة فرحته قال له يا رسول الله أهذه لي خاصة؟ فقال لا بل لأمتي عامة. النبي برضو بيفتح الباب، النبي بيفتح باب الأمل، بيفتح باب الرجاء. سيدنا عبد الله بن سعود كان إذا قرأ قول الله عز وجل والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله بكى وقال هذه الآية أحب إلي من الدنيا وما فيها. الآية دي أحب عندي من الدنيا وما فيها. فيقولوا له ليه أحب عندك من الدنيا وما فيها؟ قال كان من كان قبلنا إذا عصى الله أصبح وذنبه مكتوب على باب داره والتوبة مكتوبة أيضا، أما أنتم فقد جعل الله سبحانه وتعالى توبتكم استغفار يصنع وذنب يبعد عنه. دي توبتكم. تخيل زمان إن ربنا يتعامل معنا كما تعامل مع بني إسرائيل، إن اللي يعصي ربنا بالليل تاني يوم الصبح على باب البيت اتكتب هو عمل إيه ويتوب إزاي. تقولي طب ليه ربنا تعامل معهم كده؟ أسهم كانوا أصلا في ياما فتح ربنا عز وجل لهم الباب وهم ما قابلوش ده، فكانت النتيجة ان كان لازم ربنا عز وجل يشدد عليهم كما شددهم على انفسهم. فتح باب الامل للناس، لازم نفتح باب الامل للناس، حتى والله يا دكتور حازم لمن قصر في الطاعة. احنا بنتكلمش على العصاة بس، حتى من قصر في الطاعة اللي مش قادر يطيع ربنا سبحانه وتعالى نصبر عليه ونفتح له الباب. من اروع ما قرأت، جاء قوم الى النبي صلى الله عليه وسلم حديث عند ابي داود فبايعوه على الاسلام وقالوا له على شرط ألا نزكي وألا نجاهد. الصحابة بسرعة قالوا لا ما ينفعش يا سامكو، ده ما ينفعش أصلا، أنتوا لازم تاخدوا الدين كله، يا تاخدوا كله يا تخرج منه كله. النبي قال لا سيبوهم إن شاء الله خشوا في الإسلام وتدينوا وعايزين الصلاة بس صلوا واجتهدوا في الصلاة والصيام صوموا والحج حجوا اعملوا الطاعات دي بس اجتهدوا فيها وشدوا حيلكم فيها. يقول الراوي فكانوا بعد ذلك إذا نودي للجهاد أول صف يكونوا هم، وإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلب الزكاة كانوا أول من يخرجون الزكاة. عايزين نوصل الناس للمعنى ده، نفتح الباب باب الأمل، عايزين ندي أمل للناس، لا ممكن للرجوع وممكن نرجع.
الإحباط الوقت بيسيطر على نفوس كتير جدا.
احنا مش عايزين دي الإحباط ده قنبلة موقوتها دكتور حازم، عايزين نرميها في الفضاء الخارجي تنفجر بعيد عنا. وعايزين من النهاردة نقول لي رب غفور ولي رب رحيم ولي رب تواب، لا يغلق باب التوبة إلا مع طلوع الشمس من مغربها. سأتوب لي رب، قال عن نفسه سبحانه أنه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. لي رب قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لي رب يقبل التوب، لي رب ذو رحمة وسعة، قرب منه بالمعاني دي يقبلك ويتوب عليك.
الله أكبر الله أكبر، يا رب اقبلنا على ما كان منا يا رب. اللهم لك الحمد. من الإضاءات الجميلة في قصة قاتل الماء إخواني مسألة التوبة النصوح. التوبة النصوح يعني إيه التوبة النصوح؟ يعني إيه كلمة اترك وانطلق؟ يعني واحد ماشي على الطريق الصح بعد كده حوط في طريق غلط، طب هو الوقت عايز يرجع على الطريق الصح. أول خطوة إنه يدرك إنه هو ماشي غلط، أول حاجة اليقظة إنه يفوق إن الطريق اللي ماشي فيه ده طريق غلط. الخطوة الثانية إنه يقف، يعني you have to stop، إنه يقف. الخطوة الثالثة إنه يبدأ يرجع مارشالير بقى الورا واحدة واحدة، يبدأ يتخلص بقى من المعاصي اللي هو فيها، يبدأ بقى يتخلص من الطريق اللي هو فيه. الخطوة الرابعة إنه هو أول ما يعدل على الطريق السليم يقوم دايس بنزين ومنطلق. فيعني هي دي المعصية رحلة، المعصية رحلة، الواحد ما عصاش ربنا بين يوم وليلة. كذلك التوبة رحلة، التوبة مش قرار فجائي، ده بيقول له اترك أرضك وانطلق إلى أرض كذا. يبقى التوبة دي رحلة، التوبة دي منظومة، التوبة دي. عشان كده الوقت نحن نعاني من ظاهرة الملتزمين المبتسرين. يعني إيه الملتزمين المبتسرين؟ زي الطفل المبتسر، الطفل اللي مولود قبل أوانه، فكثير منهم ممكن يموت إلا من ينجيه الله سبحانه وتعالى. كثير من الملتزمين مبتسرين، يعني ما تمشي صح، ما دخلش دخلة صح، ما تولدش صح، ما تولدش من رحم الالتزام ولادة سليمة، ما عاش مراحل التوبة السليمة. هو مش ما خدش المرحلة الأول مرحلة اليقظة، وإنه هو يبدأ ينتبه ويبدأ يفهم الخسائر اللي خسرها بسبب طريق المعصية، خسائر في رزقه، خسائر في علاقته بربنا، خسائر في نفسيته، خسائر في الدنيا، خسائر ما بدأش يفكر في التهديدات اللي هو مهدد بيها، لأن كل معصية عملها إن لم يتوب الله عليه منها فهو مهدد بها في الدنيا وفي الآخرة، مهدد بها. ما بدأش يفكر ثم يقف ثم يتخلص من المعاصي اللي هو فيها ثم يبدأ يقف على الطريق السريع السليم ويبدأ ينطلق فيه. عشان كده من الألفاظ العجيبة في شرع الله سبحانه وتعالى يا إخواني لفظ يا أيها الذين أمنوا توبوا إلى الله توبة النصوحة. توبة النصوحة يعني إيه؟ التوبة النصوحة يا جماعة يعني كلمة نصوح في اللغة من أعجب الألفاظ. النصح في اللغة الخياطة، النصح في اللغة الخياطة، يعني لو الجلابية اتقطعت حتة فبتوديها للرفة، الرفة ده بقى اللي بيخيطها من غير ما يبان لها أثر، أهو ده في اللغة ده الناصح، ده الناصح. توبة ولا توبة النصوحة، التوبة النصوح اللي كل الخروق اللي في دين الواحد، كل معصية هي خرق الشيطان ممكن يدخل منه ليك، إن كل الخروق اللي في دين الواحد يتعالج بلا أي أثر، خلاص كل المعاصي راحت من حياتك. ومن معاني النصح الخلوص، يعني نصح الذهب يعني صفيته من الشوائب. التوبة الصافية، التوبة التي لا تترك ذنب، التوبة اللي انت تبقى بعدها منقلب انسان جديد، زي اللي كان يشوف مثلا لما ابو طلحه شاف ام سليم بعد اسلامها ما صدقش ان دي امراه، قال لها مثلك لا يقول هذا، مثلك يتكلم في الصفراء والبيضاء، اجا اتقدم لواحده جميله تقول لي انا مش عايزه ذهب ولا فضه، انا مهر الاسلام، مهر الإسلام. ما فيش واحده في الدنيا بتقول الكلام ده، ما فيش واحده في الدنيا الا وهي عايزه ذهب وعايزه فضه. فاللي كان بيرى الصحابه بعد ما بيسلموا بعد ما بينطلقوا الى الله كان يذهل، لا يصدق كميه التغيير. فدي معنى كلمه التوبه النصوح. من معاني النصوح في اللغه عكس الغش، يعني ايه عكس الغش؟ يعني في طوبة غشاشين، يعني في طوبة ناس غشاشين. يعني ايه طوبة ناس غشاشين يا جماعة؟ يعني واحد غشاش، يعني واحد بيقول انا توبت بلسانه مش بقلبه، يعني واحد تاب عشان ربنا يشفي له المرض اللي عنده بعد كده مش هتشوفه في الجامعة تاني، واحد تاب عشان ربنا ينجحه في المادة اللي سقط فيها بعد كده مش هتشوفه تاني، واحد تاب عشان ربنا يحلله المشكله اللي وقع فيها بعد كده مش هتشوفه تاني. هو جاي يعني هو مش جاي عشان ربنا، هو جاي عشان حاجه عايزها وبعد كده هيخلع، بعد كده مش هيفضل. من ضمن معاني اللغه اللي ذكرها علماء اللغه في ماده النصح، يعني التوبه النصوح، ماده النصيحه، الارض المنصوحه، الارض يعني زي اوغندا كده، الارض اللي المطر بينزل عليها كل يوم طول السنه، فالارض كلها خضراء بدون اي مساحات قاحله بين الخضار، فهي خضار مستمر، عمار مستمر لا يتوقف لان المطر نازل عليها مستمر. فالتوبه النصوح، التوبه اللي تخلي القلب جنه، التوبه اللي ما تسيبش في القلب مساحات قاحله بعدها، التوبه اللي ما عادش في مكان للهوى في القلب بعدها، اللي ما عادش في مكان للشهوه في القلب بعدها، التوبه اللي ما فيش فيها تقطيع، المطر مستمر طول السنه، ده 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 في اللغه، اللي ما فيش فيها تقطيع، مش هقوم وقع واقوم وقع واقوم وقع واقوم وقع، وان كان ربنا بيقبل التوبه حتى لو وقعت ألف مره. انما احنا بنتكلم هنا عن التوبه الايه؟ التوبه النصوح، نتكلم هنا عن اعلى نوع من انواع التوبه. فهذا الرجل او هذا البطل اللي هو يعني قاتل 100 ولكن لما تاب توبه بطوليه يا جماعه، هذا الرجل هذا البطل تاب توبه صح، الراجل ده قبل التوبه الصح، الراجل ده فهم معنى التوبه، فهم المعنى. لان التوبه يعني في ناس تقول لك استغفر الله العظيم واتوب اليه، انا تبت لربنا، يعني توبه، التوبه دي اجرأ قرار ممكن انسان ياخده في حياته، التوبه دي تغيير شامل في كل شيء في حياتك. التائب اللي فهم يعني ايه توبه بيغير نظام نومه، مش بيسيب المعصيه، التائب اللي فهم يعني ايه توبه بيغير كل ملمح من ملامح حياته، بيرتب كل حاجه في حياته على التوبه. التوبه دي تغيير شامل في الحياه، لانها بتؤدي الى تغيير شامل في علاقتك بالله. واحد دخل القبر ضيق عليه خلاص هيعذب عذاب قبر، يأس من 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 ان هو خلاص لا يعذب، فجاه انفرج القبر. ليه؟ لانه تاب. يبقى التوبه دي قلبت كل المعامله اللي كان هيتعاملها في الاخره، يبقى معناه ان هو في انقلاب في الدنيا. واحد معدي من على الصراط، الصراط ضاق بيه، ألسنة اللهب بتاع جهنم بتتصاعد حوله، هيقع، فجاه انفرج الصراط وانفتح الطريق وابتعدت عنه نار جهنم وعبر. ليه؟ اصل هو تاب. واحد بعد ما خلاص ايقن بالهلاك فجاه تنفرج الطريق، ليه؟ لانه تاب. فالتوبه دي تغيير شامل، التوبه دي اجرأ قرار يمكن ان ياخده الانسان. فهذا الرجل تاب توبه سليمه، تاب توبه صح. عايزين نتعلم فقه التوبه، عايزين نتعلم ان التوبه ديت رحله، عايزين نتعلم ان التوبه ديت وقفه مع النفس يليها اعتراف بين يدي الله، في اولها حساب للخسائر، انا مش عدش اخسر بعد كده، وحساب للتهديدات، كفايه ان انا اعيش مهدد بذنوب اكتر من كده، ويليها ان الانسان يبدا يبيد كل المعاصي من حياته، يليها ان الانسان يبدا يدخل الالتزام دخله سليمه، يليها ان الانسان ينطلق ويتحول الى انسان جديد. التوبه دي يعني المعاصي ادمان، في برامج علاج الادمان في العالم دلوقتي بيعالجوا الادمان بصوره تدريجيه وبصوره برامج عظيمه جدا جدا جدا. اما بقرا في كتاب المدمنون المجهولون اللي هو منهج علاج الادمان، انجح منهج لعلاج الادمان في العالم، انا بزعل، بيعملوا لهم بيئات لعلاج الادمان وبيبقى فيه معالجين قاعدين معهم 24 ساعه، وبيعملوا لهم مناهج لعلاج الادمان، بيحولوهم من مدمنين الى معالجين للادمان في خلال شهور. احنا يعني بنتناول قضية التوبة يا شباب بصورة سطحية جدا، بنتناول قضية التوبة بصورة مش بالعمق بتاع التوبة. التوبة دي ولادة، انت بتبقى بعدها انسان جديد، بتبقى بعدها انسان جديد. اضاءات كتير جدا في القصة محتاجين ان احنا نقف معها
ان شاء الله. من اجمل الاضاءات يا دكتور حازم، وهي تعتبر من الامور الاساسية المحركة لاي انسان عنده ذنب، اما انه يتوب الى الله عز وجل ويرجع، واما انه يبعد مرة تانية، هو ما يتعلق بالبيئة اللي الإنسان ارتضى في يوم من الأيام أنه وضع نفسه فيها. عشان كده بعد الأمر المباشر اللي اداه العالم أو النصيحة المباشرة اللي اداه العالم لقاتل مئة نفس، أنه قال له لا الباب مفتوح وفتح أمامه طريق الأمل، فطبيعي جدا بفتنا بعد ما حد يفتح لي طريق الأمل، طب أعمل إيه؟ قال له أول حاجة أترك أرضك الله، فإنها أرض سوء، واذهب إلى الأرض كذا فإن فيها قوما يعبدون الله. أرشده الآن إلى مسألة تغيير البيئة. بص يا دكتور حازم، في كتير من الأوقات بيبقى الإنسان جواه خير وجواه طاعة وعبادة، هو كويس ولكن للأسف نظرا للبيئة اللي هو عايش فيها حتما لابد بيرجع تاني للمعصية مرة واثنين وثلاثة. أنا شايف كذا عمود حديد معانا، عمود الكشاف ده والعمود بتاع الحمل هنا والعمود بتاع الكاميرات، العواميد الحديد دي أنا لو خدتها لو فضلت في هذا المكان ممكن في يوم من الأيام تصدي؟
لا
لا طبعا. طب لو خدت نفس العمود ده نفس العمود ده وحطيته في يوم من الأيام في راس البر وسبت 3-4 أيام، حضرتك في اليوم الخامس هتجد إيه؟ الصدى هيبدأ يأكل فيه. ده طبيعي جدا، دي سنة لله عز وجل في الكون، البيئة اللي الإنسان بيوجد نفسه فيها أو بيضع نفسه فيها حتما لابد هتغير فيه وهتأثر فيه شاء من شاء وأبى من أبى. لازم نفهم هذا الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم على الحجر الأسود اللي هو بقى حجر من حجارة الجنة، الحاجة الوحيدة من الجنة على الأرض، النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عنها قال نزل الحجر الأبيض أشد بياضا من اللبن، زي قلوب كتير جدا من ولادنا وبناتنا، زي كتير جدا من قلوب الشباب والبنات، قلبه أصلا أبيض ما شاء الله. قال صلى الله عليه وسلم نزل الحجر الأسود أشد بياضا من اللبن. في رواية صحيحة في شأن الحجر الأسود النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ما مس الحجر من أنجاس الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا برئ. كان أي حد مريض هيلمس الحجر ربنا يشفيه. الرواية الثالثة لولا ما مس الحجر، لأن الحجر الأسود والركن اليماني يقوتتان من يواقيت الجنة، طمس نورهما ولو أذن الله عز وجل لهما لأضاء ما بين المشرق والمغرب. أدي ثلاث خصائص دكتور حازم، النور والبياض والشفاء أو سبب من أسباب الشفاء ربنا جعلها في الحجر الأسود. كانت النتيجة أن البيئة اللي كانت محيطة بالحجر الأسود لما كانت بيئة شرك وبيئة بعد عن الله عز وجل، إيه اللي حصل في الحجر الأسود؟ كل الحاجات الخير اللي كانت جوه الحجر الأسود خلاص فقدها، البياض بقى سواد، الشفاء ما عادش موجود. ليه؟ البيئة اللي حواليه. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لما تغيرت البيئة بسرعة مع أمته، لما موسى توجه للقاء ربه وعجلت إليك ربي لترضى، أسأل الله أن يرضى عني وعنك وعن المستمعين جميعا المسلمين، لما سيدنا موسى خرج للقاء ربه ربنا قال وما عجلك عن قومك يا موسى، البيئة تغيرت، خرج السامري في أمة لسه منذ قليل شايفة هلاك فرعون وشايفة البحر اتقسم 12 طريق وعدوا وشافوا يعني ما لم يره أحد، ومع ذلك الأمة دي عبدت العجل، لأن البيئة اتغيرت، البيئة اتغيرت، أمة كاملة اتغيرت بفرض شذ فيها، شذ في فكره واعتقاده صاحب وإيمانه.
صاحب سوق واحد بس يضيع أمة،
ضيع أمة
مش يضيع فرض،
ومش أي أمة يا دكتور حازم، ممكن أمتنا دلوقتي يضل منها الكثير، لأن برضو بعد الناس عن النبي وبعد الناس عن رؤية الآيات والمعجزات في فرق زمن كبير، إنما الأمة دي وسطها اثنين أنبياء، الأمة دي لسه شايفة الآن من الآيات الشيء العجيب، لسه من أيام شايفين لقاء موسى مع السحرة، لسه من أيام، لسه من لحظات شايفين البحر لما انفلق، لسه من لحظات شايفين فرعون وربنا أهلكه، ده شايفين معجزات يعجز العقل عن فهمها إلى الآن، إلا أنه يقول خلاص دي معجزة من معجزات الأنبياء والمرسلين. ومع ذلك الأمة دي ضلت عشان فرض سوء واحد، الأمة دي ضلت عشان فرض سوء واحد. أنا لما أوجد نفسي في بيئة فساد أول من يتضرر أنا. في معنى لطيف جدا ذكر العلماء في قول الله سبحانه وتعالى في شأن قصة أصحاب الجنة في سورة القلم، أصحاب الجنة ربنا قال فيها قال أوسطهم أعدلهم أفضلهم أحسنهم أكثرهم دينا وخلقا وأدبا وورعا وزهدا وكل ده، قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. ده كان واحد من الإخوات كان قاعد معهم امبارح وعمال يذكرهم بالله ويقول لهم ده ما ينفعش وده ما يرضيش ربنا وده مش عارف ايه. السؤال اللي بيطرح نفسه علينا لما هو ساب نفسه وسط بيئة الفساد ايه اللي حصل؟ احنا لقيناه تاني يوم خارج معاهم رايح يقطف الثمار بدري عشان ما يديش الفقراء، رغم انه امبارح دكتور حازم كان بيقول لهم ايه انا ما اقول لكم لولا تسبحون. البيئة تعمل كده واشد من كده، بيئة الفساد تعمل، هو عمال يقول لهم لا ده ما يرضيش ربنا وده ما يصحش وعايزين نمشي على منهج ابينا في اعطاء الفقراء ومش عارف ايه. فضلوا عليه بالليل الفجر اثروا عليه خدوه معاهم، العقوبة لما نزلت ما نزلتش على أرضهم هم بس، لا وأرضه هو كمان، الكل خلاص أصبحت كالصليم. ليه؟ علشان هو في يوم سمح أنه يبقى في بيئة الفساد دي، بيئة الفساد بيئة سيئة للغاية تؤثر فعلا على قلب الإنسان، واللي ينظر في كتاب الله وفي سنة
تأثر على دينك ودنيتك
طبعا، واللي ينظر في القرآن وفي السنة يجد فعلا أثر البيئة دي. والله ده الحيوانات بتأثر في الخلق، الحيوانات بتأثر في الخلق. يذكر ابن القيم الحكمة ليه النبي صلى الله عليه وسلم نهانا نحن نأكل من كل ذي ناب من السباع وكل ذي ظفر من الطير،
مش النبي نهانا عن النسور وعن الصقور حاجات دي ما نحن كلها؟ قالك ليه؟ قالك أصل الحيوانات دي مفترسة، ولو أخذ الإنسان إنه كل شوية يخرج لها ويحاول يصطادها ويجيبها ويأكلها ويتعامل معاها، الشراسة اللي فيها تنتقل للإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل البركة في أهل الغنم أتاكم أهل اليمن ألين الناس قلوبا وأرقها أفئدة، وقال ألا إن غلظ القلوب والكبر في أهل الإبل. دي طبائع بتنتقل للناس، الطبع لص. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دايما بيأكد على المعنى ده، خدوا بالكم من البيئة، البيئة مؤثرة، البيئة مؤثرة. عشان كده كان من أوائل الكلمات اللي قالها العالم لقاتل مات نفس، قال له يا ابني اترك أرضك، أنت اللي أثر عليك أرضك فإنها أرض سوء، واذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما يعبدون الله. أنا مش هنسى، وحضرتك تتذكر ده كويس، يعني ده حال الصالحين دايما. يعني الشيخ أمين الله يا رب يحفظه ويبارك فيه، فاكر حضرتك لما كان يقول أنا لما بحس بقسوة بقلبي هناك في القاهرة أنا باجي بحط نفسي وسطكم؟ الكلمة شغلتني جدا، بقول أنا جاي أحط نفسي وسطكم زي قتل مائة نفس، وطبعا ضفره برقبة 100 واحد زيي، أسأل الله عز وجل أن يحفظه وأحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحد. شاهد أن هو بيبحث عن الناس اللي يحط نفسه وسطهم أنه يبقى سعيد. ده دكتور حازم، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أن لله سيحين في الأرض ملائكة سيحين في الأرض فضلة، في نهاية الحديث بعد ما ربنا قال أشهدكم ملائكتي أني قد أعطيتهم ما يرجون وأمنتهم مما يخافون وغفرت لهم ذنوبهم، الملائكة تقول له يا رب فيهم فلان الخطاء، صيغة مبالغة، صيغة مبالغة، يعني عنده بلاوي كتير وكتير ومصايب عظيمة، فيهم فلان الخطاء ليس منهم، ده مش منهم، ده مش من أهل مجالس العلم أصلا، ده هو كان معدي حب يخش الحمام في المسجد فلا حد بيتكلم فقام قاعد بس فقاعد سمع، فلما قاعد سمع ربنا سبحانه وتعالى قال هم السعداء الذين لا يشقى، شال سهم بيئة الإيمان بيئة الطاعة أحط نفسي فيها. النبي قال هم السعداء الذين لا يشقى جلسهم. أختم بموقف من أشد المواقف الواحد كلما تذكرها يعلم يقينا أثر البيئة على الإنسان، سبب نزول قول الله سبحانه وتعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ذكر السيوطي رحمه الله في الدور المنثور من طريق ابن مرضويه وقال إسناده صحيح حسن الشيخ مصطفى الله يحفظه يا رب، إن كان في رجل في زمن النبي اسمه أبو معيط كان بيحب النبي جدا، كان يجي كده يقعد جنبه ويسمع منه القرآن وتأثر بكلام النبي قوي لدرجة أنه خلاص بينه وبين الإسلام لحظة، وكان هذا رجل مصاحب لأبي جهل، صاحبه قوي الأنتيم بتاعه. أبو جهل خرج للشام في تجارة، مشرك مكة شايفين أبو معيط والأحوال بتاعته قرب من النبي، الراجل أحواله بتتغير، أخلاقه بتتغير، سلوكاته بتتغير، فقالوا ده صبا، طب مين اللي أثر عليه؟ صاحبه، ما راحوش على زوجته ولا أولاده ولا قريبه، راحوا على صاحبه، عارفين البيئة كويس جدا ممكن تعمل إيه. لما جاء أبو جهل قالوا له أبو معيط صبأ وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا، أول ما أبو معيط عرف إن أبو جهل جاء من السفر طلع جاري عشان يسلم عليه، صاحبه جاي من السفر، فراح يسلم عليه، قابله وش متجهم ومرضاش يسلم عليه، قال له صبأت يا أبو معيط؟ قال والله ما صبأت. أفعلتها قريش؟ هي قريش قالت لك؟ قال بلى. قال والله لا، ما زلت على تصديق لهم حتى تذهب فتبصق في وجه محمد وتسبه بأقبح ما تعلم. تاني يوم أبو معيط اللي كان بيروح يعيط وبيسمع القرآن من النبي راح بصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده شتم النبي بأقبح ما يعلم من أنواع الشتم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يمسح البصاق من على وجهه ويقول والله لئن رأيتك خارج من مكة لقتلتك. النبي صلى الله عليه وسلم هاجر، وبعد مرور الأيام وغزوة بدر يجي أبو جهل يقول لأبو معيط أنت طالع معانا، يقول لا أنا مش ناسي الوعد اللي محمد قاله أو الوعيد اللي محمد قاله عليه الصلاة والسلام، ده أنا لو شفتك بره هتلك، أنا مش طالع. قال له ما تشيلش هم، دي ناقة حمراء لا تسبق، إذا كانت الكرة لنا خلاص هتجمع معانا الغنائم، وإذا كانت علينا تجيبك مكة محدش يلحقك. ولا زال به حتى خرج، أول ما وصل لبدر جاله سهم نيمه في قلب الأرض، بقى عمال وهو بيحتضر عمال يقول هذه الكلمات اللي ربنا سطرها لنا في القرآن، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع رسول سبيلا، يا ريتني ارتضيت ببيئة النبي صلى الله عليه وسلم، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. انا ايه اللي خلاني ارتضيت ببيئة ابي جهل؟ وهنا ربنا عز وجل ما قالش يا ويلتى ليتني لم اتخذ ابا جهل خليلا علشان القضية مش قضية ابي جهل،
ولكن قضيه فلان اللي معايا في الجامعه وفلان اللي معايا في القرص وفلان اللي معايا في الشارع وفلان اللي معايا في النادي وفلان اللي جاري وفلان قريبي وفلان صاحبي, هي القضيه قضيه البيئه والصاحب اللي ممكن لا يوديني فوق جدا يا مولاي عز وجل ينزلني الاسفل سافلين.
سبحان الله العظيم. يعني من اضاءات يعني قصه قتل الماء فعلا اضاءات عاليه جدا. مساله لوحدك مش هتقدر, يعني ان انت يعني هذا الرجل اللي صنع النموذج الصعب ده بيئه فساد, فمش هيصلحه غير بيئه اصلاح. يعني اعلى طريقه لعلاج المخدرات في العالم زي ما قلنا طريقه الهاف واي, انهم عملوا بيئه لعلاج المخدرات, قالك القضيه مش قضيه علاج, ادينا علاجات فشلت, ادينا انتي توكس مضاد للمخدرات في الدم فشلت, سحبنا المخدرات تدريجيا فشلت, دخلنا مصحة فشلت, فما فيش حل غير ان انا اعمل له بيئة زي البيئة بتاعت الفساد اللي موجودة بالظبط. يعني الواحد لما بيحط ايده في ايد اخوه تتحات الذنوب, يعني لما المسلم يسلم على المسلم بتتحات الذنوب, امال بقى يعني ده لو حط ايده في ايد اخوه في السلام, امال لو حط ايده في ايد اخوه في الحياة, امال لو الاثنين حطوا ايدهم في ايد بعض في الحياة. ربنا بيقول وتعاونوا على البر والتقوى, على البر والتقوى دي حاجات عالية محدش يقدر عليها لوحده, لو الناس ما حطتش ايدها في ايد بعض مش هتقدر عليه. عشان كده في عباد الرحمن, ايات عباد الرحمن, يعني ناس في السماء وعباد الرحمن الذين يمشون وضمير جماعه على الارض يونا اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام, يبيتون لربهم سجدا وقياما, يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. ايات عاليه جدا, قيام وعباده ودعوه ومواجهه للباطل, ناس عاليه جدا. بعدها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يزنون. كل القصة بتاعت عباد الرحمن من أولها لآخرها ربنا جايبها بضمير الجماعة, يقولون يبيتون يمشون, كلها ضمير جماعة. المرة الوحيدة اللي جي فيها ضمير مفرد, المرة الوحيدة يا إخواني اللي جي فيها ضمير المفرد في قصة عباد الرحمن, في عباد الرحمن هي في قول الله إلا ومن يفعل ذلك يلقى أثاما, بعد ولا يقتلون النفس التي حرم الله الحق ولا يزنون, ومن يفعل ذلك يلقى. ومن يفعل ضمير المفرد اللي جه في القصة كلها اللي هو ايه, مع الوقوع في الزنا وفي الكبائر وفي هذه الموبقات. ليه؟ لما كان ماشي مع الصحبة كان عالي جدا وكان في السماء وكان في العبادة وكان في القيام, هو نفس الشخص اللي لما انفصل وبقى لوحده وقع في الموبقات. يعني ان الانسان يقدر يواصل في طريق الدين لوحده ده كلام مستحيل. لوحدك مش هتقدر. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بانهم قوم لا يعقلون. هو مش عاقل اصلا, مش لا يؤمنون, هو مش عاقل اصلا انه مش عارف ايه ميت اخوه. زي ما ربنا قال فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتل فاصبح من الخاسرين. مفسرين قال لك هنا ايه, قال لك خاسرين لانه خسر اخوه, ما قدرش قيمه اخوه, هو ما كانش فاهم اخوه ده ايه. يعني ولا تفتنا بعدها لما بتقولها على قبر اخوك لما بيموت, يعني ده كان طوبه سند الطوبه بتاعتي, لما الطوبه اللي جنبي وقعت انا بقيت مهدد ان انا
الصراط المستقيم.
اهدنا الصراط المستقيم مش اهدني مش اهدني. احنا واقفين في صلاه الجماعه كل واحد بيدعي لكل اللي واقفين, ليه؟ لان انا من غير دول انا مش هقدر اكمل, انا من غير الصف انا مش هقدر اكمل. يعني قصة قاتل الماء مليانة اضاءات عظيمة جدا ومليانة انوار عظيمة جدا ومليانة معاني. من ضمنها هو تاب ليه الراجل ده, تاب ليه؟ يعني الراجل ده مات له قريب, الرسول ما قالش الكلام ده. الراجل ده مثلا ابنه مات فاتصدم فقام فاق وقال الدنيا دي ملهاش لازمة, الرسول ما قالش الكلام ده. الراجل ده افتقر مثلا ولا جاء, الرسول ما قالش الكلام ده. الراجل ده تاب ليه؟ يعني القصة ما فيش فيها ايفنت حصل فالراجل ده تاب بعده. القصة ان واحد ايه اراد ان يتوب, قتل 199 نفس فسأل عن اعلم اهل الارض دلوني على اعلم الارض. ليه عايز اتوب؟ طب عايز اتوب ليه؟ يعني في ناس كتير بتبقى موجودة في بيئة فساد ولكن جوا خير, عايزة تاخد القرار. طب القرار ده اتأخر ليه؟ لما هو في قلبه خير, ما هو ما فيش حدث. يعني واحد عاصي وفجأة قال انا عايز اتوب, معناه ان الانسان ده في قلبه خير. طيب الخير اتأخر انه يطلع كل السنين دي ليه؟ لان البيئة اللي حواليه كانت بيئة فساد, لان البيئة اللي حواليه ما كانتش مساعداه, فهو كان ممكن في بيئة احسن من كده كان يبقى احسن من كده بكتير قوي, ولكن البيئة اللي حواليه بيئة ما تساعدش. ولكن في النهاية سبحان الله العظيم الخير غلب, الفطرة اللي جواه غلبت المعاصي اللي حواليه. يعني قضية كبيرة قوي وقضية خطيرة قوي ان واحد بالنموذج ده وواحد بالصعوبة ديت وتاب, لما واحد من اهل الدين رضى يفتح له الباب
ان شاء الله
ان اهل الدين يبقوا صحبة. يعني مش قضية ان احنا دعاء، قضية الشباب اللي قاعد على قهوة الوقت ده دول اصحابنا. يعني ان سألتك عن شيء بعدها فلا فلا تصاحبنا، ده عالم وده متعلم. يعني هو موسى والخضر، بس موسى المفروض موسى راح يتعلم من الخضر، فطالب راح يتعلم من شيخ او طالب راح يتعلم من عالم، بيقولوا ان سألتك عن شيء بعدها مش فلا تعلمني فلا تصاحبني. يعني كأن ربنا بيقول لنا لازم تبقوا اصحاب. يا شيخ خليك صاحب الطالب. في نفس السورة سورة الكهف قال له صاحبه وهو يحاوره، مش قال له المدعو بتاعه وهو يحاوره. يبقى في جسر من العلاقة الاجتماعية اللي هو صاحبه، بعد كده جسر من العلاقة الدعوية اللي هو يحاوره. لو مفيش جسر من العلاقة الاجتماعية بيننا وبين الناس، كلامنا هيبقى تقيل على قلوبهم، مش هيلاقي جسر يعدي عليه. يبقى الكلام الدعوي جه بعد صاحبه. ان امتى الواقع اتغير؟ لما اهل الدين فتحوا بابهم للناس، لما اهل الدين فتحوا، لما العالم رضا يفتح الباب بتاعه ويخرج بالمكتبة بتاعته ويقابل واحد كلمتين من العالم غيروا مصير انسان لحد الوقت بيضرب ليه المثل عندنا.
ما شاء الله فتح الله.
انت كنت عايز تكلمنا عن العلماء والعلم
ان شاء الله. الله يحفظك، الله يبارك فيك.
احنا بنسأل الافكار منك.
نقطة مهمة جدا يا دكتور حازم، نقطة مهمة جدا، وهي من اهم واخطر الاضاءات اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في هذا الحديث. الحديث طبعا في الصحيحين، انا هاخد بس هنطلق بس لرواية احمد، وفيها فقال اترك ارضك فانها ارض سوء واذهب الى ارض كذا فان فيها قوما يعبدون الله واعبد الله معهم. قال صلى الله عليه وسلم ان الرجل بمجرد ما سمع الكلام ده فالتفت الرجل بقلبه فمات.
الله اكبر.
يعني بص حضرتك، اللي انا عملته ده غلط، يعني لغه الجسد اللي انا عملتها الان واحنا بنتصور كده غلط. هو راجل ما عملش كده اصلا. الالتفاته اخذ القرار كان بالقلب، قال خلاص انا هعمل كده بقلبه، التفت بقلبه ما لحقش يعمل كده اصلا. يعني هو ما لحقش يعمل كده اصلا. دي روايه احمد، فالتفت الرجل بقلبه فمات. السؤال لو كان الرجل ده قعد قال طب ثواني بقى انا اقعد افكر شويه اعمل ايه، طب انا هروح ازاي، طب انا هجيب الفلوس منين، طب هعمل ايه، طب هسوي ايه. قضيه التاخير في المبادره الى التوبه كارثه من الكوارث. علشان كده من اخطر ما يتعلق او من اخطر الاضاءات اللي محطوطه لينا في قضيه قتل المئة نفس هي المسارعه اخذ القرار السريع. ما ينفعش يكون في تردد في القرار.
الله
اكبر. التردد في القرار كارثه من الكوارث. خد القرار وانطلق، خد القرار وانطلق.
تاخير خطوه واحده
طبعا. اكتر ناس خسرت ربنا ذكرها في القران، خسر في القران بسبب التردد في القرار،
زي ما اخواتنا كاتبين على المبادرة.
بسرعة الجد ابن قيس لما النبي قال يلا نطلع لغزوة تبوك، قال له طب أصل أنا خايف بس إيه من فتنة النساء. ربنا قال كلام واضح، ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني، خايف بس أخد القرار ألا في الفتنة سقطوا، أنت خلاص ضعت، ما بدرش.
الله أكبر.
بادر. عمرو بن أقيش ده أحد الأنصار، راجل من أصحاب الأموال الكتيرة جدا، كان بيتعامل بالربا، ودي كانت العقبة اللي في طريقه ربنا عز وجل. أنا لو أسلمت يبقى فيش ربا، يبقى فلوس اللي عندي الناس كلها تضيح. سبحان الله. كنت دايما بقول إن الإرادة القوية بتكون دايما محتاجة لمحفزات. لو وجد المحفز ده بتخلي الإنسان عنده إرادة قوية جدا. يعني لو واحد في يوم من الأيام مثلا في عز النوم وعشان تعبان جدا وقلنا له قوم صلي الفجر، هيقوم؟ لو إرادته ضعيفة يقول لك لا. إنما لو قلنا له الحق ابنك بيموت، في هنا محفز، يبقى تولدت من المحفز الإرادة القوية. هنا دايما بقول عمرو بن أقيش عنده حاجة في طريقه ربنا عز وجل، قال له دلوقتي أنا أنت لو أسلمت يبقى الربا حرام، يبقى فلوسه يضيع. راح الشام رجع، أوجد الله له المحفز. إيه المحفز بقى؟ المحفز يا ابني إن أنا رجعت المدينة لقيت المدينة فاضية. هو فين أخويا مع النبي في أحد؟ طب فين صحابي مع النبي في أحد؟ طب فين فلان مع النبي؟ طب فين فلان وفلان؟ كل دول سبقوني إلى الله سبحانه وتعالى وأنا لسه هنا. تاب ورجع وطلع جاري على أحد، وهو في الطريق إلى أحد وصل في عز القتال اللي كان موجود في أحد. تخيل واحد من السبعين الشهداء في أحد هو عمرو بن أقيش ده، واحد من السبعين اللي احنا كل ما بنروح بندعو لهم هو عمرو بن أقيش ده. ساب الربا وقال اطلع جاري على النبي صلى الله عليه وسلم، وراح بسرعة وبدأ يحارب. فالنبي شافه فبيقول لسعد قل له يا سعد انت جاي ليه؟ جاي غضبة لله ورسوله؟ انت اسلمت وجاي غضبان لله ولرسوله ام غضبة لقومك؟ سعد في الطريق رايح له جاء سهم في قلب صدر عمرو بن أقيش، وقع بيحتضر، بيقول له النبي بيقول لك كده ولا كده؟
قال له والله غضبة لله ولرسوله ومات. بس هو الراجل خد الكلمة دي ومات، الراجل ما بس مات، قال الكلمة دي ومات. قال صلى الله عليه وسلم لقد رأيته يتقلب في الجنة وما سجد لله سجدة. ليه؟ القرار كان سريع. عايز أقول ما يتعلق بالتوبة سرعة القرار، لازم يكون قراري بالنسبة لي واضح، مفيش تردد مفيش تلكؤ، أنا خلاص دلوقتي هتوب. بيسمع الدرس أنا دلوقتي خلاص المسألة انتهت بالنسبة لي، الفعل اللي أنا بعمله ده خلاص الموضوع خلص، في عز ما أنا عندي محفز الآن، أنا الآن في تحفيز أهو.
التردد بيحرق الدين،
بس
يعني بيحرق الالتزام حتى لو خد القرار الصح في النهاية. يعني مثلا ألبس نقاب ولا لا، أحلق لحيتي ولا لا، هو في النهاية التزامه ممكن يقل حتى لو خد القرار الصح في الآخر.
بالضبط
يعني
بالضبط.
يعني
فضل دكتور حازم،
ما أصل القصة يعني مليانة، احنا عايزين نستقبل
أسئلة. طيب نختم بالموقف ده، الحديث رواه أحمد في مسنده بإسناد فيه ضعف للأمانة العلمية، ولكن الصحيح من المرفوع منه صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في سفر. النبي صلى الله عليه وسلم خرج في سفر، طالع النبي على أبواب المدينة لقى واحد جاي عمال يضرب بقدميه على ناقته. اللي بيضرب على الناقة جامد كده بيضربها ليه؟
عشان
اجري اجري. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعل هذا راكب يريدكم. فالراجل أول ما قرب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أين تريد؟ قال أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لقد وفقت له، لقد وفقت له. فقال من أين أتيت؟ قال من أهلي ومالي وولدي. قال ومن تريد؟ قال ما بعثت به، أنت اتبعثت بإيه؟ فقال أن لا إله إلا الله وأني تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال أقررت، كلمة واحدة أقررت. فدخلت يد البعير في جحر جرذان، جحر الفرام، الإيد بتاعت البعير دخلت جواه، فمال البعير فوقع رجع رأسه فمات. النبي يقول عليكم بصاحبكم ويعرض بوشه، عليكم بصاحبكم ويعرض بوشه. ثم نظر النبي إلى أصحابه، نزل سلمان ونزل حد من الصحابة فبيعدلوه، قالوا الرسول ده وقع على رأسه خلاص مات. فقال أليس منكم رجل رشيد يسألني لما أعرضت عنه بوجهي؟ قال ولما يا رسول الله؟ قال رأيت ملائكة من الجنة نزلت تدس في فيه ثمار الجنة فعلمت أنه قد جاءني جائعا. الراجل ما انتظرش يقعد في بيته ياكل ويشرب ويظبط نفسه ويطلع للنبي. انا خدت قرار اروح اسال الراجل ده مين. انا النهارده عندي معصيه سر، خلاص النهارده توبه. انا كانت عندي مشكله في علاقه مع حد، خلاص النهارده توبه. انا كان عندي مشكله في كذب او غيبه او نميمه، من النهارده الكلام ده منتهي. اخذ القرار مع وضوح الرؤيه العامه اللي قدر العالم يحطها لقتل 100 نفس، وحوله بقى من مساله إرادة التغيير، مجرد إرادة كانت موجودة قدامه، أضر له بقى حياته، أضر له التغيير. قال له أنا مش عايز الإرادة، الإرادة الوحيدها ما نفعتش مع العابد. لما أنت رحت العابد الإرادة الوحيدة لا تكفي، وده المعنى اللي لازم يوصل للشباب. إرادة التغيير أو إرادة التوبة وحدها لا تكفي إلا إذا صحبت هذه الإرادة بالإدارة. فإذا صاحبت الإرادة إدارة، الإدارة دي تبدأ تدير حياتي. أنا النهاردة هعمل كذا وهعمل كذا وهعمل كذا، وضوح رؤية، أنا هعمل 1 2 3 4 5 6، همشي على دول بقى، ما حييت هتكون نتيجة اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب،
الله أكبر،
وفي النهاية قبضتهم ملائكة
الله الرحمة. أكبر. من الـ يعني من الحاجات العالية جدا سبحان الله العظيم في القصة، يعني مشهد الزحف. احنا عايزين نبدا بقى ان شاء الله باذن الله نجاوب على يعني بعض التعليقات كده باذن الله سبحانه وتعالى. مشهد الزحف، يعني مشهد فاخذ ينوق بصدره الى الارض التي فيها القوم الذين يعبدون الله، يعني روايه اخذ ينوق بصدره، يعني واحد يعني هو بينوق، يعني الراجل ده وقع، الراجل ده على الطريق وقع، ما بين الاثنين وقع وهو مسافر لوحده، ممكن وقع بسبب سكتة قلبية، ممكن وقع بسبب ذبحة صدرية، ممكن وقع بسبب أي حاجة. فالراجل ده وقع يعني وقع بيموت، اللي بيموت ده بيفكر إزاي ينجو، إزاي تعالج. الراجل ده ما بيفكرش في صحته، الراجل ده بيفكر إزاي يوصل لربنا، إزاي يقرب من هذه الأرض. فهذا الملمح الخطير العظيم، يعني سبحان الله العظيم، يعني ملمح، يعني بحس كده مشهد الزحف إلى الله. إن إنسان مستعد يزحف، مستعد مهما كانت الظروف، مهما كانت العوائق، لو انا رجليا ما عادتش شايلاني انا هكملها زحف ربنا سبحانه وتعالى. صمود، زي أصحاب الكهف والرقيم. الرقيم الحفر في الصخر، حفروا عقيدتهم في الصخر يعني من أجل أن يتدرسوا. أتظن احنا في بعض الأسئلة وصلنا بقى من على النت، يعني يعني ناخد سؤال بقى من ضمن الأسئلة. يعني عندنا هنا سؤال، يا رب رضاك وعفوك، أنا بعدت قوي بعد ما كنت قربت، بعد ما كنت بنام فعلا في حب الله، وعمري ما كنت أتخيل أن نوصل للمرحلة دي نهائي. بقيت بحس أن مطبوع على قلبي، مش حاسة بأي حاجة، كان قربي من ربنا بيهون علي كل حاجة، دلوقتي أقل حاجة بتحصل مش قادرة أواجهها حتى، وكل شوية أقارن حالي دلوقتي بحالي قبل كده، بتعب جدا بعد ما كنت بخشع في الصلاة، دلوقتي كأن يعني بسقط الفرض، بس بقيت بتجيلي يعني سبحان الله العظيم وسوسة في حاجات كتير جدا. يعني سبحان الله العظيم، سؤال يعني بقى جوايا بكاء رهيب جدا، بقيت حاسة كأني مجروحة وبهرب بالنوم، وللأسف يعني بقى يعني كوابيس بقى اضطراب نفسي طبعا نتيجة الضغط النفسي اللي فيه. أحاول أقوم وأكمل، بقيت بصلي أو بعمل أي عبادة عشان عارفة أني ما ينفعش أقف، وفي نفس الوقت حاسة أن خلاص كده مش هرجع، يعني اديت للشيطان فرصة يدخل لي، وما بقتش عارفة أبطل يعني التفكير بقى قاتل بالنسبة لي، وأعتذر عن الإطالة. يعني دي مشكلة كده شيخ أحمد، يعني تعلق عليها كده، يعني إنسانة كويسة وبدأت إن هي يعني وبدأت إنها تتأثر، بدأت إن الصلاة نفسها تضعف، بدأت إن العبادة تضعف، يعني هي واضح إنها عندها إحباط، يعني واضح إن المرض اللي انت بتحذر منه من أول الحلقة هي مصابة بيه. يعني حاسه ان انا خلاص مش هرجع تاني، انا حاسه ان انا مش هرجع تاني، انا عارفه ان انا مش هبقى كويسه زي ما كنت قبل كده، رغم ان هي بتقول ان هي الوقت مستمريه على الصلاه ومستمريه على العباده، بس هي ترى ان كل ده بس من باب ايه، يعني استمرار بالجسد. يعني
انا اشعر من معظم الاسئله اللي هي موجوده، استشعر الان دكتور حازم، هو في حاله من حالات الفطور الموجوده عند بعض الناس، ان هو كان بيقيس نفسه في حالة معينة إيمانية معينة وأصابه فطور، فهو نزل شوية، فهنا ممكن ينتكس، أو ممكن مثلا مش عايز أقول ينتكس، ممكن بيصاب بقى بالإحباط. الإحباط للأسف كمرض ما بيجيش بسبب إن إحنا بعيد عن ربنا بس، لا، هو ممكن الإنسان يصاب بإحباط أصلا نتيجة إن هو في يوم من الأيام كان في مستوى إيماني معين شوية ونزل فيه. الإحباط ده اللي غالبا ما يأتي للشباب بعد رمضان. عايز بس أوضح حاجة بسيطة جدا، لو هي بتظن ان هي ممكن في يوم من الايام هتفضل على الحالة الايمانية اللي كانت موجودة في اول مرة، ان شاء الله بكرة الملائكة تصفحك لو فضلت على كده. دي نفس اجابة النبي صلى الله عليه وسلم لحنظلة لما قالوا قالوا يا رسول الله يعني نافق حنظلة، والقصة كلها احنا بعض الناس بيظن ان انا عايز اقيس ما بين حالتين، الحالة الاولانية منهم تفضل دائما مستمرة، ان انا كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت انا شايف بقلبي الجنة والنار، لما بروح لأهلي الحالة عندي بتتغير،
هو عايز طبيعي. يفضل شايف الجنة والنار على طول،
ده غلط،
وده تصور مثالي عن الالتزام
غلط.
وهمي،
وده غلط،
عمره
وده
ما يحصل،
ده ما كانش موجود أصلا عند حد من الصحابة. وليد أبو بكر الصديق، هو في حد أفضل من أبو بكر الصديق رضي الله عنه؟ هو رقم واحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. اللي هي بتشعر به الآن هو شعر به أبو بكر الصديق، وقال له فعلا أنت نافق أبو بكر، وراح برضو للنبي صلى الله عليه وسلم اشتكى هذا الأمر. اللي أنا عايز أنصحها به، هرسم لها خريطة كده بسيطة سريعة تبدأ إن هي تشتغل معايا فيها، لو بدأت تشتغل فيها كل أمور تتظبط إن شاء الله. أول حاجة أنا عايزها تكون على يقين بحاجة مهمة جدا، إن أكتر حاجة بتصيب بالفطور ده هو الروتين في أداء العبادة. الروتين في أداء العبادة يريد بقدر المستطاع إن هي تغير وتنوع في أداء العبادات بتاعتها، أو العبادة الواحدة تنوع فيها. بمعنى أنت عارف حضرتك، أنا أول ما جيت الشغل بتاعي كنت نشيط جدا وفرحان بيه جدا وسعيد بيه جدا، وبشتغل شغل من النار. بعد الشهر اللي بيحصل خلاص بقى روتين، ما عندش حاسس بطعمه. حتى اللي شغال في العمل الخيري كده، اول ما بيشتغل بقى الطاعه والعباده وبعد فتره بيحبط. عشان كده بقول حاول بقدر المستطاع اختنا الكريم بقدر المستطاع عشان تخرج من الحاله دي، نواعي في العبادات اللي انت بتعمليها. بمعنى انا محافظ على قيام الليل ومحافظ على قراءه القران ومحافظ على صيام الاثنين وخميس، طب انت فين من ال 72 شعبه الباقيين؟ انت بتصلي النهارده بتصلي قيام ليل بس كل مره بصوره بجزء عام يتسالون، طب اتغير النهارده بجزء تبارك، احفظي ايات جديده وابداي اشتغل بيها.
التنويع في العبادة مهم جدا. ده الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة بقى للشاعر بالفطور ده، دي نقطة مهمة جدا. اوعى في يوم من الأيام في فترة فطورك تكون لوحدك. اوعى في يوم من الأيام في فترة الفطور تكون لوحدك. حاول دايما يكون حواليا 2-3 كده بنساعد بعض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد. أنا النهاردة بقدر المستطاع لو معايا 2-3 من أخواتي، الأخت يعني معها 2-3 من أخواتها ياخدوا بإيديها وبنتعاون مع بعض على الطاعة، هتسهل الطاعة عليهم أكثر وأكثر. الأمر الثالث، ودي برضو جزئية مهمة جدا جدا جدا، تحاول بقدر المستطاع أن تحط نفسها مع اللي هم أعلى منها إيمانيا. هي بدون ما تشعر، بدون ما تشعر هتلاقي نفسها بتطلع مرة تانية للمستوى اللي هي كانت عليه. الأمر الرابع، دي نقطة مهمة جدا، تحاول تستمر على ما هي عليه مع الحاجات اللي أنا قلت لها عليها دي، إن شاء الله فترة تبقى زي الفل إن شاء الله بإذن الله تعالى.
جزاك الله خير. أستغفر الله. يا شيخ، أشعر أني كلما خرجت للحياة وتعاملت مع الناس فسد قلبي، وأشعر أن قلبي ينشغل ولا أجد قلبي في العبادة، كيف أحافظ على قلبي وسط ضغوط الحياة وأنشغل بالله وسط الناس ولا يلتفت قلبي لظروف وضغوط الحياة؟ يعني ده سؤال يا جماعة. يعني بصوا يا جماعة، يعني المرض الأساسي عند عامة الملتزمين والملتزمات هو مرض الإحباط ومرض التصور المثالي للالتزام. إزاي ألاقي قلبي؟ يعني أنا مقابل شاب ملتزم في الشارع فبقول له أخبارك في الدعوة إلى الله إيه؟ قال لي أنا ما بعرفش أتكلم عن ربنا إلا لو كنت لاقي قلبي. يعني فكر قلبي ده فكر مدمر، فكر قلبي الفكر الأسلم منه. يعني النبي قال له لو أنكم تقدمون كما تكونون عندي قلبك على طول في السماء لصفعتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة هتلاقي قلبك وساعة مش هتلاقيه، ساعة هتنشغل بالدنيا وبمصالحك وساعة تبقى في العبادة والقرآن. اقبل ان ده شيء طبيعي. الملتزمين واخدين تصور وهمي عن الالتزام، عشان كده يعني حال قلبي لا ده كلام غلط، حال وردي. يعني عايزين نسيب فكر قلبي ونحط بداله فكر ايه؟ وردي. يبقى القضية قضية ان انا عندي اوراد، انا عندي مثلا نص ساعة قيام ليل او ساعة قيام ليل قبل الفجر، ده كلام مقدس. انا عندي التلبية الفورية فورا سماع النداء الله، اول ما الاذان يبدا انا اروح اصلي في الجامع، ولو واحده تصلي في مكانها ده كلام مقدس. انا عندي ورد القران في وقت معين كم معين، ده كلام مقدس. فالاخوه فكره قلبي اللي يعني الذي يبحث عن قلبه كالذي يطارد ريشه في صحراء وسط رياح عاصفه، منظر يضحك. عمر الانسان ما هيقدر ان ولا القلب ده بيجي بعد سنين من العباده ومن المجاهده، سنين من العبادة والوجاب. عشان كده فكرة ألاقي قلبي إزاي، يعني ده كلام يا جماعة الكلام العملي وردي قاتله من أجل أن أنتوا يبقى لكم أوراد عبادة ثابتين عليها. الحاجة التانية، يعني في يعني كان في درس زمان كنت عملته اسمه الفطور المفترى عليه، أن كل أخ جاي عندي فطور، أنا عندي فطور يا ابني مش فطور. يعني أحيانا ثوران الشهوات القديمة بيجيب قفلة، فالأخ هو مقفول ومسميه فطور. الإحباط لأنه عنده أحلام كبيرة وعايز يوصلها فجأة. عدم قبول الترقي التدريجي، إن الإخوة والأخوات مش راضين يقبلوا إن الدين ده طريق. يا جماعة الدين ده سلم، أنا لازم أطلعه. ما فيش حاجة اسمها إن أنا هاخدها قفزة، ما فيش حاجة اسمها إن أنا هعمل بقى إيه بريف هارت وأقوم عامل قفزة جريئة أقوم طالع في الدين ده. يا أخوانا ده طريق، لازم نقبل الأوراد، لازم نقبل حضور دروس الـ 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 الإيمان والشحن القلبي والتربية الإيمانية، لازم نقبل طلب العلم التدريجي المنهجي وحفظ القرآن التدريجي، لازم نقبل ان ده طريق سنين عشان اجيب ثمرة في الآخر. فالأخ عنده أحلام كبيرة وعايز يوصل لحاجة كبيرة، الأخت عندها أحلام كبيرة خلاص مش قادر، ويقرأ بقى السلف قال كان يصلي 1000 ركعة في اليوم، والإمام الشافعي كان يختم القرآن مرتين، الإمام الشافعي كان يختم القرآن مرتين في رمضان بعد ما بقى مام. انت ما انتش فاهم اصلا يعني ايه قل اعوذ برب الفلق، ما انتش فاهم يعني ايه وقدر في السرد، ما انتش فاهم معاني الالفاظ اصلا، فضلا على انك انت يعني تدرك ايه اللي بيحصل. فيعني مساله فكر قلبي يا جماعه، فكر قلبي ده يعني فكر في غايه الخطوره، فكر قلبي ده فكر في غايه الخطوره. ان الواحد يقعد يقول قلبي 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 مش هنلاقي قلوبنا يا جماعه، يعني مش هنلاقي قلوبنا بهذا المنظر. ف يعني نبعد عن التصورات المثالية عن الالتزام، نبعد عن مسألة الاستعجال في الدين وعدم قبول الترقي التدريجي، نبعد عن يعني الواحد لما بيدخل الدنيا بيفهم ان الدنيا طريق فهو لازم يقبل ان هو هيمشي في هذا الطريق. انما احنا في الدين مش عايزين طريق، مش عايزين خط سير. ما تقوليش بقيت ايمان، ما تقوليش بقيت شحن، ما تقوليش اثبت على اورادي. طب وبعدين في النهاية نوصل لايه؟ يعني يعني زي ما احنا شايفين يا شيخ احمد ان معظم الاسئله بتدور حول مساله يعني ايه.
برضو في هنا سؤال مهم جدا, هي مساله وانا لو وقعت في كبيره من الكبائر ولم يقم عليها الحد هل هيقام عليها في الاخره؟ سؤال مهم جدا
برضو. احد الشباب اعطيني
يعني لا احنا عايزين من البدايه ما يبقاش تفكيرنا كده اصلا. التفكير بهذه الطريقه اصلا تفكير ممكن يودي في داهيه. التفكير ان انا انتظر ان واحد وقع في كبيره فانا اسال طبعا ما اقومش عليه حد في الدنيا فانا اقيم في الاخره, ده مش تفكير واحد عايز يتوب اصلا. يعني ده مش تفكير واحد, ده مش تفكير واحد عايز يتوب. يعني واحد يقول هو انا لو انت لو توبت ربنا هيتوب عليك. بس احنا عايزين كالعاده دايما نرتب افكارنا كده في مساله الاجابه على السؤال. عايز اقول اول حاجه الحد كفاره لصاحبه. الحد اذا واحد وقع في ذنب واقيم عليه حده, النبي صلى الله عليه وسلم قال الحد لما رجم امرأة قال الحد كفارة ما صنعت, الحد كفارة ما صنعت. ورجم ذات يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة فقال صلى الله عليه وسلم الله أعدل من أن يثني على عبده العقوبة في الدنيا والآخرة. فاللي يقع في حد ده إن شاء الله بإذن الله ربنا عز وجل يجعل حد ده كفارة له. الأمر الثاني, طب إذا لم يقم عليه الحد توب إلى الله سبحانه وتعالى, نكثر من العمل الصالح. فالإنسان إذا تاب, ولذا قال الإمام أحمد رحمه الله ومن وقع في كبيرة ثم تاب تاب الله عليه. يبقى أنا عايز أقول لا ما ينفعش أقول الكلام ده,
يبقى ده هروب من التوبة.
لا ده أنا عايز أقول أنا عايز أتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأجتهد في العمل الصالح وأجتهد في توبتي وأجتهد في الرجوع إلى الله وترك هذا الذنب علشان ربنا سبحانه وتعالى يكرم ويغفر لي هذا الذنب أو هذه الكبيرة. الأمر الثالث, أما إذا مات يعني إذا وقع في الكبيرة وتاب منها تاب الله عليه. طب وقع في الكبيرة ومات, وقع في الكبيرة ومات, الواضح هو إلى الله, إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. في بعض الأحاديث قال صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة, حديث صحيح مسلم. اللي يقذف مملوكه بالزنا وهو بريء من ذلك يقام عليه الحد يوم القيامة, إما أن يكون ده جزاؤه وإما أن يغفر الله له, فهو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
يعني سبحان الله العظيم, يعني جزاك الله خيرا. أختنا آية بتقول عندي عدة مشكلات, عندي خوف دائم من الانتكاس, خوف دائم من الانتكاس. هو جميل ان الواحد يخاف على دينه, بس يعني ايه, على شرط ان ما يبقاش ده وسواس. يعني ساعات اخ يجي انا عندي احساس بالرياء وانا بكلمك دلوقتي انا حاسس بالرياء, يعني فايه فده وسواس. عايز ابر والدي ومش عارفه ايه اللي منعني او ازاي ابرهم, وده اكتر شيء بيعذبني ان كل الاعمال الصالحه ملهاش لازمه اذا كنت عقه لوالدي. يعني التفكير برضو حاسس ان هي تفكيرها طريقته صعبه شويه كده يا شيخ احمد. بحس دايما في كل عمل اني مرائيه ومش مخلصه اهو نفسي, يعني عندي حب ان اكون افضل من غيري وغيره شديده من الناس اللي افضل مني, فده بيخليني لما يطلبوا مني معرفه حاجه مش بديهم المعلومه كامله بدون ما اخل بيها. لا ده موضوع صعب جدا. ازاي اكون استاذ ياسر بيقول لي اخبط ازاي اكون ممن يخشى الله بالغيب, اهلي معترضين على النقاب يقولوا لي لما تتجوزي ابقي البسي النقاب. يعني هي ما شاء الله عايزه كتاب يعني بس اختنا ايه يعني مساله عندك خوف دائم من الانتكاس, يبقى انت يعني مشاعرك عاليه تجاه الخوف على انك انت تسيب الطريق في يوم من الايام, وعندك احساس دائما بتانيب الضمير لانك مش قادره تبري والدك بالطريقه اللي انت عايزه تبري بيها, وحاسة دايما ان انت مرائية. يعني بص يا اختنا الكريمة, يعني دي مش اعراض يعني طبيعية للالتزام يا جماعة. في اعراض بتلتبس على الناس ان هي اعراض التزام وهي مش اعراض زيارة ايمان. يعني في ناس فاكرة ان طول ما هي شايلة الهم كده والاخ قاعد مدبرس كده وقاعدة مقلضبة كده ان ربنا كده براد عنه من فوق سبع سماوات. الله لا يعبد بالهم, الله لا يعبد بالهم, الله لم يتعبدنا بالهم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم اني اعوذ بك من الهم كل يوم في أذكار الصباح والمساء, اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الهم. فالهم ليس عبادة, إن أنت قاعدة مرائية. المراحل دي كلنا وإحنا طلبة عدينا بيها. أنا ضميري تعبني أنا يا أخوانا, عايزين الفكر العمل يا أخوانا, مش عايزين فكر المشاعر. الفكر بتاع المشاعر في الدين وأخذ الدين بالمشاعر بيجيب صدمات بعد كده. يعني احنا بنشوف نماذج بتبقى يعني كسرت الدنيا في الالتزام وبعد كده بتنتكس ويبقوا علمانيين بل بيلحدوا بعد كده والعياذ بالله. ليه؟ لان كانوا معتقدين ان الحماس بتاعهم ده ايمان. لا ده كان حماس شباب مش علو ايمان، مش ده الايمان الناضج، مش ده اليقين الناضج. احيانا تلاقي بعض الاخوة مثلا عنده مشاعر إيمانية عالية، أول ما يمرض مثلا يجزع ويلاقي مثلا ما فيش ثقة في الله وما فيش اتصال بالله، هو إيه ده؟ يبقى اللي كان عنده ده كان إيه؟ لو كان يقين كان طلع ساعة الابتلاء. يبقى احذروا يا جماعة، احذروا أن نتعبد لله بحاجات هي مش عبادة. ان انا اظن ان دايما ان الهم عباده وان انا افضل مدبرس عباده وان انا افضل مكتئب عباده. عايزين نتخلص من الواقع ده، عايزين نتخلص من النفسيه بتاعه الاخوه والاخوات اللي ظنوا ان الاحباط ده عباده وان الهم ده عباده وان القلق عباده وان الحزن عباده وان ربنا لما يلاقيني مهمومه ربنا يرضى عني. لا، ربنا لما يلاقيكي شغاله يبقى هناك هم دافع للعمل وهم دافع للشلل. الهم اللي عندك ده يا اخت ايه ده دافع للشلل، ده هم هيوقفك مش هيخليك تنطلق في العمل الصالح. يبقى غيري نظرتك عن الالتزام، غيري الصورة الذهنية اللي عندك عن الالتزام. الدين مش ان انا افضل احس بالرياء، مش ان انا افضل اقنب ضميري. تأنيبك لضميرك بالمنظر ده هيوقفك، هيخلي في التلت الاخير صحية والملك متنزل وانت مش قادرة تقوم تصلي ركعتين. ليه؟ لانك محبطة. يبقى ما تتعامليش مع ربنا كده، ربنا ارحم من كده وربنا اكرم من كده، وربنا اللي دخلك الطريق ده مش هيسيبك، اللي حطك في وسط الصحبة اللي انت في وسطها الوقتي، واللي سمعك كلام الايمان اللي انت بتسمعيه الوقتي، واللي اجرى على لسانك كلام الايماني اللي خرج منك الاسئلة اللي انت بتقولها ديت، يدل ان انت عندك ايمان بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى، ويدل ان انت عندك همة. ما تضيعهاش بقى انك يعني تاخدي في الدين نمط احباطي، نمط احباط في الدين. لا، احنا عايزين ناخد الدين باشراق، لان لما النموذج ده بيظهر وسطنا يا جماعه غير الملتزمين بيخافوا من الالتزام. اما بنلاقي الملتزمه ماشيه مكتئبه والملتزم ماشي مكفر بيخافوا من الدين، بيخافوا بيتقلوا من الدين يعني هم، ان الدين يعني عقد، ان الدين يعني ان الواحد يعقد نفسيا. يعني مسألة النقابة بيقولك لما تتجوزي بيلبسيه، يعني أنا دايما بجاوب على السؤال ده بطريقة، إنما أنا هجاوبلك عليه بطريقة تانية. إنك لما تتجوزي بيلبسيه، افرض ما انتش قادرة تلبس النقاب. أحيانا بعض الإخوة والأخوات بيقوم حاطط عبادة معينة وهي ده الدين، ولو أنا ما طبقتش العبادة دي ربنا مش هيرضى عني. الدين يا جماعة عامل زي المسجد، الجنة عاملة زي المسجد، له 100 باب. لما أنا أقف قدام باب بقى ومش داخل غير من الباب ده، لا أنا كده بنشف دماغي. طب ما في 100 باب تاني. أنت مش قادرة تلبس النقاب دلوقتي، إن شاء الله مع الدعاء ومع صدق النية ومع استمرار الإلحاح هتلبسيه وأهلك هيوافقوا. إنما لحد ما تلبسيه هتفضلي شلة حياتك على النقاب، وأنا مش منقبة يبقى أنا وحشة. نمط التفكير ده عايزين نعمل له شيفت ديليت من حياتنا. عايزين شوية تربية عقلية يا جماعة، عايزين شوية تفكير بعقلية النجاح في الحياة. لا، انت عندك قيام الليل، اخبارك في قيام الليل ايه؟ قبل ما اسألك اخبارك في النقاب ايه؟ اخبارك في قيام الليل ايه؟ اخبارك في تكبيرة الاحرام ايه؟ يعني كنت تصلي في نفس الوقت اللي الناس بتصلي فيه الجماعة في المسجد. اخبارك في ورد القرآن ايه؟ اخبارك في الصحبة الصالحة ايه؟ اخبارك في سماع الدروس الإيمانية باستمرار ايه؟ اخبارك يا جماعة عايزين ملتزمين نفسيتهم حلوة، ملتزمين فرحانين بربنا. يعني انا لو مات، لو انا نزلت دلوقتي لقيت 1,000,000 جنيه على الارض واقعين انا هفرح. ليه؟ لقيت 1,000,000 جنيه، انت لقيت ربنا لوجدوا الله. ازاي ما انتش فرحانه؟ ازاي التدين ما ملاش حياتنا بالفرحه؟ ازاي التدين ما ملاش حياتنا بالامل؟ ازاي التدين ما علمناش ازاي نبقى ناجحين في حياتنا؟ كل الاسئله اللي جايه لنا يا جماعه، زي ما الشيخ احمد جلال زي ما انت شايف، انا محبطه، انا ضايعه، انا قلبي مش لاقياه، انا حاسس ان انا مش عارف اعمل حاجه، انا حاسه ان انا مش هوصل لحاجه. يعني انا مره عملت لهم درس هنا، لو تفتكروا الدرس هنا على الغرفه الصوتيه، انا هتجنن يا شيخ. كل ما اقرا سؤال انا هتجنن يا شيخ، انا مفيش فايده، انا هتجنن، انا ضعت، انا ضع. يا جماعه واقسم برب العزه ده مدين، اقسم بالله ده ما بيقرب من ربنا خطوه. الذي يقرب من الله هو العمل الصالح، فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى، فمن يتكلم قنطار او يحمل هم قنطار ملوش حاجه، ما بيعملش حاجه. الدين مش هم، الدين مش كلام، الدين مش اماني، الدين مش احلام. عايزين الملتزمين اللي نفسيتهم الدين خلى نفسيتهم نفسيه جميله وسهله ونفسيه سعيده. الدين خلى عقليتهم عقليه نجاح، وبيفكروا قابلين الترقي التدريجي، قابلين انهم يدفعوا الثمن، قابلين انهم يطلعوا السلم، عندهم استمرار وثبات على اعمال الدين وعلى الاوراد. انما الملتزم قلبي ما اعرفش اشتغل في العباده الا لما الاقي قلبي، سبت قيام الليل لاني مش لاقي في قلبي، ما بقعدش جلسه الضحى اللي مش لاقي قلبي، ما بشتغلش في الدعوه الا لما الاقي قلبي. ايه التهريج ده يا جماعه؟ من الذي قال لكم ان هذا دين؟ من الذي قال لكم أن هذا يرضي الله؟ والنتيجة اسأل بقى الأخ اللي ماسك قلبه والأخت اللي ماسكة نفسيتها والأخ اللي ماسك دماغه وعقليته. أخباركم في العبادة إيه؟ مفيش. أخباركم في الدعوة إيه؟ مفيش. ليه؟ لأن ده مش طريق نجاح ولا دي عقلية نجاح. عايزين نفكر صح في الدين، عايزين نبقى ملتزمين، اللي يتعامل معنا يحب الدين، يفرح، يبص كده ده عارفين اللي بياخد 5 دورات في الاداره وسبع دورات في التنميه البشريه ومش عارف، تلاقوه بقى واد متكحرط وواد حلو وبياخد وبيدي وينزل الواقع. ليه؟ الناس اللي خلاها تقبل على الدورات ديت انها لقت اللي بيقبل عليها بدا يتكحرط وشخصيته تفك. ليه الملتزمين شخصيتهم ضعيفه؟ ليه الملتزمين بيتكسفوا؟ ليه الملتزمين مش شخصيات تغييريه في الواقع؟ اصحاب الكهف دخلوا كهف ضلمه خرابه، حولوا المركز اشعاع ايماني على مستوى الارض كلها مخلد في القران ليوم القيامه. ليه مش قادرين نغير في الواقع اللي احنا عايشين فيه؟ ليه مش قادرين نغير في 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 بيوتنا وفي جامعاتنا وفي سكاشننا وفي رونداتنا؟ ليه مش قادرين نغير في الحياه يا جماعه؟ ليه يعني عايزين نتغير يا جماعه؟ عايزين نفهم التدين يعني بصوره غير اللي احنا فاهمينها بيه. سؤال تاني باشا احمد.
الاسئله والله يا دكتور حسن كلها بتدور في فلك واحد، كيف يعني اجمع شتات قلبي على الله وحده؟ هو السؤال يعني مين قالك اولا ان قلبك مليان شتات؟ دي نقطه مهمه جدا. يعني مين قلبك قال ان القلب عندي اصلا مليان شتات؟ بس والله يا شيخ بص حضرتك، يعني خلونا مع كل سؤال من الاسئله لو وقفنا معاه الوقفه الصحيحه بتاعته هتلاقي الدنيا فعلا في حاجه غلط.
هو السؤال معقد اصلا.
جميل. هو بيقول حضرتك شتات قلبي، يبقى اذا اولا هو قلبك وانت اللي شتته، فانت شتته في ايه؟ بس احنا لو قدرنا نوصل النهارده الاخ او الاخت اللهم اغفر لي ولمن ظلمته، كيف يجمع العبد شتات قلبه على الله؟ يبقى اذا انا عندي قلبي وانا اللي شتته. شتته في ايه؟ شتته شويه مش عارف هنا، وشتته شويه هنا، وشتته شويه مش عارف في ايه وايه وايه وايه، فكانت النتيجه اللي شتت هو انا. ازاي اجمع؟ خلي الشتات ده برضو مع ربنا سبحانه وتعالى. الصحابه رضوان الله عليهم، ابو بكر على فكره قلبه كان مشتت جدا، والله بجد بصدق، بس شتت قلبه في الخير. من اصبح منكم يوم صائمه، فهو خلى قلبه راح في حته بعيده خالص، الا وهي ان انا نويت النهارده ان انا اقوم علشان اتسحر علشان اصوم علشان اخذ ثواب الصيام بكره. من عاد منكم اليوم مريضه، شتت قلبه ان مين يا ترى في المدينه عندنا مريض علشان اروح ازوره بكره ان شاء الله، فبالليل شتت قلبه على حد مريض. طب من اصبح منكم اليوم، من تصدق منكم اليوم عن سكين، فهو دور النهارده هندي لمين؟ على عند فلان. بس فلان ده انا اديته اول امبارح اصلا. طب فلان عطيني امبارح. طب وفلان والله ده انا بقالي 5-6 ايام ما اديتوش. فابو بكر كان قلبه مشتت، بس كان مشتت فين؟ كان مشتت في عمل الخير. احنا شتتنا قلوبنا ليه؟ ليه انا النهارده اولا حكمت على قلبي المشتت؟ اكيد انا اللي شتت قلبي. شتت قلبي اولا على ذنب انا واقع فيه، وشتت قلبي ثانيا على النظر في الجامعه ماشي، شتت قلبي ثالثا ان انا مشغول باهل المعصيه وباهل الفساد، شتت قلبي رابعا مش عارف في ايه. انا شتت قلبي. من ضمن المواقف العجيبه جدا، كنت مسافر انا والدكتور عبد الرحمن واخ زميلنا كان جاي معنا، كان عندنا رحله دعويه، واحنا ماشيين كنا ماشيين على الدائري من ناحيه المطار كده، فالعمارات هناك الوانها غريبه، فالاخ كل شويه يبص كده، شايف يا شيخ العماره دي لونها عامل ازاي؟ ياي، والدور الثالث مش زي الرابع. مشينا شويه، شايف يا شيخ العماره دي مشغوله صاحبها عامل العماره كلها لونه زي لون يفقع. شايف يا شيخ اللون ده انا اول ما شفته اصلا كنت هرجع. فالشيخ قام قايل له صدقني انت ليه مشتت قلبك مع الوان العمارات؟ لو شتت القلب ده والفكر ده اللي عمال يفكر الوان العمارات والدور التاني مش ماشي مع الدور الاولاني، لو شتت القلب ده في قراءه ايه من كتاب الله عز وجل، كان القلب ده اتشتت مع الالوان دي كلها؟ اللي شتت قلبه يا دكتور حازم وعمال يقول اصل البنات الشعر ظهر والبناطيل دائت ومش عارف ايه اللي حصل والبنات والولاد ماشيين مع البنات، سبحان الله ما تشتت قلبك في نفس المكان ده بانك تتفكر في ايه او تتدبر في ايه او تنوي انك تعمل عمل خير او تعمل كذا او تعمل كذا. شتت قلبك فيما يرضي الله عز وجل. اللي عايز قلبه، انا عايز القلوب بتاعتنا مشتته، ولكن مشتته اولا في تدبر بعض ايات الله عز وجل، ومشتته اولا في عمل خير هنعمله مع بعض، ومشتته في زياره الاخ من اخواننا في الله، ومشتته في صدقه هنعملها، ومشتته انا هروح اصلي بكره الاثنين فعايز اروح اصلي في مثلا في الجمعيه الشرعيه عشان لعل ربنا عز وجل يرزقنا بجنازه، ونشوف فلان انا هكلم فلان علشان اعمل اساله على حد فقير اروح معاه. خلوا قلوبكم مشتته في العمل الصالح. لو شتتنا قلوبنا في العمل الصالح هتلاقوا حقيقه القلوب مره واحده بسبب هذا الشتات اتجمعت على ربنا سبحانه وتعالى مرة تانية. وده اللي احنا عايزين نوجه له الكلام. احنا الكلام هو الكلام، احنا عايزين القلوب مشتتة، بس مشتتة في الخير. لو شتتنا قلوبنا في الخير، بص يا دكتور حازم باختصار، القلب عامل زي الهارد، هارد كمبيوتر. هارد الكمبيوتر ده انا حط عليه افلام وحط عليه كذا وحط عليه كذا وحط عليه كذا وحط عليه كذا وحط عليه كذا، وبعد فترة انا جيت بقى احط حاجة دينية في قلب الهارد، بعد ما الهارد بقى عندي كامل هيقبل الحاجة الدينية؟
لا خلاص،
لان القلب اصلا مشتت، اتشتت بقى اغاني وافلام ومسلسلات ومش عارف ايه والكلام ده. المطلوب ان انا اعمل فورمات للهارد مرة تانية، امسح بقى كل اللي عليه وابدا احط عليه من جديد. القلب اللي اتشتت ده نظر ان الجوارح شتتت القلب لحاجات مختلفه، العين شتتت القلب لحاجه، واللسان شتتت القلب في حاجه، والودان شتتت القلب في حاجه، والرجلين شتتت القلب في حاجه، فكانت النتيجه ان كل ده شتت قلبي. طيب ما نخلي العين دي تتدبر في كتاب الله عز وجل وتنظر في كتاب الله عز وجل، ونخلي اللسان ده ينشغل في طاعه في دعوه الناس الى الله سبحانه وتعالى، ونخلي الرجل دي تاخد الناس من ايديها كده وتاخد وتنطلق بيهم على المساجد. لو قدرنا بالفعل ان احنا نحط لنفسنا منهج، منهج نشتت بيه قلبنا في كثير من الاعمال الصالحه اللي هم 273 شعبه من شعب الايمان، هتكون النتيجه المباشره ان مع شتات القلب في اعمال الخير هنرجع مره تانية الى ما يتعلق باقبال القلب على الله سبحانه وتعالى. وده الطريق الوحيد للاقبال على الله. القلب لا يقبل على الله عز وجل الا مع كثره هذه الاعمال، انه يصوم ويجهز كلمه عن الصيام عشان هيقولها بكره في المدرج، انه ان شاء الله بكره هيجتهد مع زمايله ينزلوا على دار ايتام، انه هيلفوا يروح مثلا يزوروا مريض، انه يعملوا كذا يعملوا كذا. لو القلب قدرت اشغله بالنقاط دي كلها جنب بعضها، هتكون نتيجه ان القلب شتت في طاعه الله. والقلب اذا شتت في طاعه الله اجمع القلب على الله سبحانه وتعالى، اصبح القلب مجموع على الله سبحانه وتعالى.
ويعني يا اخوانا يعني خلونا عمليين يا جماعه. انا دلوقتي قدام بقى يعني اخر مشكله ناخدها مشكله فاطمه الزهراء. مشكلتي مش لاقيه صحبه صالحه خالص، وحاسه اني مش قادره لوحدي اكون ثابته. يعني القصه يا جماعه، يعني بصوا اخوانا خلونا لوجه الله بس نبقى عقلانيين. يعني انا اقول لكم حاجه، بالنسبة لنقطة القلوب، اللي هيقعد يراقب قلبه هيتهبل في الآخر، لأن القلب اسمه قلب، هو اسمه قلب، يعني اسمه قاعد يطلع وينزل، قاعد يتقلب. اللي عايز يصلح قلبه ما ينشغلش بقلبه، أمال ينشغل بإيه؟ ينشغل بالأعمال التي تصلح القلوب، القرآن، العبادات، زي ما الشيخ أحمد جلال بيقول انشغلوا بالأعمال التي تصلح القلوب. بالنسبة بقى مشكلتي مش لاقي صحبة صالحة خالص، وإني مش قادر لوحدي أكون ثابتة. بصوا يا جماعة، المنظر اللي قدامي على الول بتاع الصفحة ده بتاع كل المشاكل بتاعكم اللي كلها يا شيخ مش قادر، انا طردت، انا عملت، انا منتكس، انا صعب. المنظر ده يا جماعة كله سببه حاجة واحدة، عشان ما نقعدش بس ان ايه نقعد نحرق بنزين على الفاضي. تخيلوا يا جماعة لو كان مفيش في مصر مثلا وزارة التعليم، فما فيش مدارس ابتدائي ولا مدارس اعدادي ولا مدارس ثانوي ولا جامعات. تخيلوا ما فيش اصلا، ولا في حاجه اسمها مناهج ابتدائي ولا مناهج ثانوي ولا مناهج اعدادي، ما فيش اصلا حاجه من الكلام ده، ولا في اماكن المدرسين اللي بيحبوا يدرسوا للطلبه يعرفوا يروحوا ليها، ولا كليات تربيه بتخرج مدرسين عشان يملوا المدارس ديت، ولا حاجه ولا الكلام ده موجود. ما فيش سيستم تعليم، وما فيش اصلا حتى كتاب موجود كده الذي يريد ان يتعلم. حتى لو في واحد عنده عزيمه فولاذيه شخصيه بقى ايه زعبليه مش موجوده في التاريخ، هيقدر هو يتعلم تعليم ذاتي زي المصطلح الغريب بتاع التربيه الذاتيه بدون ما يتشرح. يعني ايه؟ لا يعني فهو واحد هيعمل ايه بقى؟ كاتب كتاب يقول لك اللي عايز يتعلم يا جماعه هيقعد 20 سنه، السنه الاولانيه هياخد فيها في الحساب كذا وفي العربي كذا، السنه الثانيه هياخد فيها في الفيزياء كذا وفي الكيمياء كذا، السنه الثالثه كذا. لا في خط سير ولا في سيستم. ومع ذلك الاعلام، القنوات الفضائيه بتاعت مصر كلها ليل نهار التعليم يا جماعه، اتقوا ربنا، الجهل اللي انتوا فيه هيوديكوا في 60 مصيبه يا شعب، يا اللي ما اتعلمتيش هتروح في داهيه، يا اللي ما اتعلمتش هيخرب عليك حياتك. الثمره يا شيخ احمد، الثمره هو المنظر اللي قدامنا، اللي صنع المنظر اللي قدامنا ده احنا. خلينا صادقين، اللي صنع المنظر اللي قدامنا ده احنا قاعدين نقول للناس توبوا، التزموا، انطلقوا. لا عملنا لهم بقيه ايمان، اللي عايز يلتزم يدخل فيها، ولا عملنا لهم خط سير بحيث ان اللي تاه يعرف هيرجع في ايه. يعني الوقت لما عملنا طريقة المحطات السبعة وهي موجودة على موقع طريق الى الله وموجودة في الارض، كانت فكرتها ايه؟ ان انت حفظت المحطة الاولى والمحطة التانية، بعد كده تهت في الدنيا، رجعت على ايه؟ انت عارف انت واقف فين، وعارف هكمل منين، وعارف عشان الاول نتاكد ان المحطه الاولى والثانيه انت خلصتهم اللي هو الجزء مثلا المفصل مثلا هنمتحنك على ايه. ان الدين بقى طريق. المشكله ان الدين قدام الناس مش طريق، فهم مش عارفين يعملوا ايه، ومفيش بيت ايمان. فانا لا عندي مدرسه ابتدائي واعدادي وثانوي ادخلها، ما عنديش سيستم تعليمي لو دخلته اتعلم، ما عنديش، ما فيش حد فضيل اصلا، ما فيش واصبر نفسك معها، ما عاد اتشالت من 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 التنفيذ العملي عندنا، ما فيش حد فاضل معها الا نادرا، الا قليل من الدعاء. يعني بالنسبه للدعاء اللي فاضل معها دي، اللي فاضل ان هو يصحب الناس، الحوزات الشيعيه خرجت الخميني، معاهد اعداد الدعوه عندنا خرجت مين؟ احنا ما بنصاحبش الناس، ما بنصاحبش الناس. انا اقصد ان هناك بياخدوا الواحد من ايده كده، يفضلوا معاك كده، تعالى معلمك، تعالى مفهمك، تعالى مطلعك، هعمل لك سلم، هوصلك. باطل ولكن بيوصل. انت بتقول للطالب انطلق، يلا اسخن. اسخن اعمل ايه يعني؟ يعني اعمل ايه يعني؟ ربنا بيقول يا بني اركب معنا، احنا بنقول اركب، طب فين؟ يروح اركب يا عم، ده اقول لك على مركب اركب. طب اركب فين؟ مفيش مركب اصلا. يعني يعني يا جماعه من الاخر كده، انا عايز اقول لكم ايه؟ انا عايز اقول لايه ومطاها الجزائريه وامال وجميع، انا عايز اقول لكل اللي قدامي ايه؟ انا عايز اقول لكم يا جماعه اقبلوا الواقع اللي قدامكم. انا عايز اقول لنا احنا كدعاء، اتقوا ربنا ايها الدعاء، واعملوا للناس مدرسه ابتدائي واعدادي وثانوي في الدين، واعملوا للناس خط سير عشان كل واحد، لان كل اللي بيشتكوا قدامنا دول نصهم صادقين ونصهم كذابين. هنعرف الصادق من الكذاب منين؟ ادي اهو الطريق اهو. اللي رضى يمشي صادق، اللي ما رضاش يمشي كذاب. طب انتم بالنسبه لكم اللي عليكم اقبلوا البيئه الايمانيه. شيخ احمد جلال مش له درس ثابت على النت خلاص كل يوم 2 الساعه 10؟ ها مش انا ليا درس ثابت على النت يوم الجمعه باذن الله سبحانه وتعالى، وفي درس معهد قراني دعوه موجود، مش في اكاديميه علميه عندكم في على النت، مش عندكم الغرفه الصوتيه مليانه دروس ومليانه مناهج علميه، مش عندكم المحطات السبعه لحفظ القران موجوده عندكم على النت للرجال وللنساء، مش عندكم بيقبلوها. بلاش الاحلام اللي هو ايه، انا عايز ابقى عالم ذره. طيب ادخل الابتدائي. ادخل ايه؟ بقول لك عالم ذره، انا عايز ابقى عالم ذره. عم ابتدائي مين واعدادي مين وهبل مين اللي انت بتقوله ده؟ انا عايز ادخل كليه رئيس الجمهوريه. ايه كليه يا ابني؟ ادخل ابتدائي اتعلم الف ب. انا والله مره مع اخ يقول لي انا عايز قلبي يا شيخ قلبي. اقول له طيب قوم قوم الليل. يا شيخ بقول لك قلبي. طب قوم قوم الليل يا عم. الاخ ده في الاخر انتكس. ما طب يا ابني ما هو ما فيش حاجه سحريه. الحل انك تقبل بيئه الايمان اللي موجوده قدامك، الحل انك تقبل الطريق اللي موجود قدامك. اقبله يا جماعه، بدل ما نقعد نبكي، بدل ما نقعد نعيط، بدل ما نقعد نعمل، اقبلوا المعاهد العلميه اللي عند والتربويه اللي موجوده عندكم على النت، اقبلوا تحفيظ القران اللي موجود عندكم، اقبلوا الدروس الدعويه اللي موجوده عندكم، اقبلوا الواقع وتفانوا فيه. ما تقعدوش تبكم على حاجه مش موجوده، لانك مش هيتفتح لك الخطوه اللي اعلى من كده غير لما تاخد الخطوه اللي موجوده. خلينا عمليين شويه، ويعني خلونا يعني نعرف ازاي نوصل لربنا. يا جماعه كفايه بقى فكر نظري، كفايه بقى ان احنا واخدين الدين بالمشاعر مش واخدين الدين بخط السير. اهل الدنيا خلصوا الدنيا وسيستموها وعملوا خطه لكل حاجه ورتبوا الدنيا وخلاص، والدنيا بقت الدنيا بقت سيستم فرامه. اللي بيجي يتكلم بيتفرم ليه؟ الدنيا خط سير. الطالب بيدخل حضانه تمهيدي، وبعد كده الكي جي 1، كي جي 2، بعد كده 6 ابتدائي، بعد كده 3 اعدادي، بعد كده 3 ثانوي، بعد كده يقول له عايز تبقى ايه؟ دكتور ادخل طب، صيدلي ادخل صيدله، مهندس ادخل هندسه، راجل اعمال ادخل تجاره، عايز تدخل ايه؟ وبعد ما بتدخل الواقع مستنيه، هتاخد حاجات تملى السي في بتاعك، بعد كده عشان تشتغل في شروط. ليه الدين مش كده؟ ليه لا نسير في خط السير اللي موجود امامنا؟ ليه لا تقبلوا الواقع اللي موجود قدامكم؟ بحيث ان لما تقبلوا انتوا الواقع اللي موجود قدامكم ان شاء الله باذن الله الخطوه اللي بعد كده هتيجي باذن الله. ان شاء الله يعني الشيخ احمد لو في تعليق بقى يعلقه عشان نختم بقى ان شاء الله.
واهم حاجه انا عندي، انا محتاج بس العمل، زي ما يعني زي ما العالم رسم خريطه العمل لقاتل مئة نفس، احنا محتاجين نرسم لنفسنا وللناس دلوقتي فعلا خريطه نمشي عليها. محتاجين ان شاء الله الفتره الجايه دكتور حازم نجتهد في المشروعات اللي احنا اتفقنا فيها مع بعض
ان شاء الله،
مشروع عمل مجموعه من المناهج المتعلقه بالمناهج التربويه كشيء حضرتك متميز في
من الحاجات
اللي كده، ده يكون الفتره الجايه ان شاء الله. يعني احنا حبيت بس ابشر اخواتنا ان اولوياتنا الفتره الجايه هو عمل فعلا منهج سنه اولى وثانيه وثالثه ورابعه وابتدائي واعدادي وثانوي ان شاء الله.
بعد كده بقى الجد واللي مش جد يبان
ان شاء الله باذن الله. ده اللي ان شاء الله يعني حبيت ابشر بيه كل اخواننا. إن شاء الله الفترة اللي جاية اللقاءات دائما مستمرة بفضل الله يعني في الغرف المغلقة الخاصة كده.
ومجهودك بقى شيخ أحمد إن شاء الله المعهد القرآني دعوة يكبر
إن شاء الله
والمناهج تكبر
بإذن الله
والفكر يكبر
حيث إن شاء الله بإذن الله نحاول بقدر المستطاع إن الفترة اللي جاية إن شاء الله بإذن الله يبقى في عندنا مناهج محطوطة لكل إخواننا وكل أخواتنا ماشيين عليها ياخدوها خطوة خطوة كده لحد إن شاء الله ربنا عز وجل يعني يصل بنا جميعا إليه سبحانه وتعالى.
اللهم منهجنا يا رب. تدعي لنا بقى في الأخير
جزاكم الله خير.
نسأل الله سبحانه وتعالى اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا. اللهم تب علينا توبة ترضيك. اللهم تب علينا توبة نصوح. اللهم تب علينا توبة نصوح يا ربنا. اللهم إنك ترى ما نحن فيه. اللهم إنك ترى ما نحن فيه. أحاطت بنا الفتن وأحاطت بنا المحن. اللهم إنك ترى تحدي أهل الباطل لأهل الحق ومنع أهل الباطل لأهل الحق. اللهم إنك ترى ما وصل إليه شباب الأمة. اللهم إنك ترى ما نحن فيه يا ربنا. لا يقدر على تغيير هذا الواقع إلاك يا رب. اللهم إنك قلت أنك لن تغير ما نحن فيه حتى نغير ما بأنفسنا. وأنت نرى أننا وأنت ترى أننا نجاهد لنغير ما بأنفسنا. فغير ما نحن فيه يا رب. أصلح أحوالنا يا رب. ألحقنا بالصالحين يا رب. أرشدنا يا رب. أرشدنا يا رب. أرشدنا يا رب. أرشدنا اهدنا إليك صراطا مستقيما يا رب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنك ترى قلوبا لشباب وفتيات يخافون أن يفتنوا عن دينك ويريدون أن يهتدوا إليك ويريدون أن يرضوك. اللهم أعنا جميعا. اللهم خذ بأيدينا جميعا. اللهم خذ بنواصينا جميعا. اللهم افتح لنا يا رب. اللهم لا تحرمنا من خير ما عندك بسوء ما عندنا يا رب. يا رب اللهم اجبر ضعفنا واجبر نقصنا واجبر تقصيرنا. اللهم اجبرنا وارفعنا. اللهم اجبرنا وارفعنا. اللهم وحد صفنا. اللهم اجمع كلمتنا. اللهم اجمع كلمتنا. اللهم وحد كلمتنا. اللهم اجعلنا ممن يعملون لدينك صفا يا رب. اللهم اجعلنا ممن يتعاونون على البر والتقوى يا رب. اللهم أخرج الغل والحسد والكبر والعجب وجميع الأمراض النفسية من صدورنا يا رب. زكي لنا صدورنا. وحد الدعاء. وحد العلماء. ألف بين قلوبهم. اللهم اجعلهم يدركون قيمة بعضهم. اللهم اجعلهم يدركون قيمة بعضهم. اللهم أعنا. اللهم بلغنا. اللهم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اهد هؤلاء الشباب واهد هؤلاء الفتيات. اللهم أغثنا وأغثهم. اللهم أنقذنا وأنقذهم. اللهم أعنا وأعنهم. اللهم أرشدنا وأرشدهم يا رب. لا تتركنا على ما نحن عليه. أصلحنا يا رب. اسلل سخائم صدورنا يا رب. علمنا وفقهنا في ديننا يا رب. وحد صفنا يا رب. زكي لنا نفوسنا. اللهم لا نهلك وأنت رجاؤنا ولا نضيع وأنت مولانا ولا نضل وأنت هادينا. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وارزقنا الفردوس الأعلى مع الحبيب محمد إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا يا أحبابنا. جزاكم الله خيرا.